بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ليالي يمال الشام معكم كل أربعاء، نهمل الفقرات، كونوا معنا للاستماع.
ممكن انه يبدا البرنامج السوري يمال الشام بدون ما يعرس على قلوبنا عبق الياسمين الدمشقي، وقلنا منكن عقد من ياسمين الشام.
هاي هي الشام، قول اسم الله محلاها طول الايام، فيها المجد بيتزاها.
ثقافة وفن، حضارة انسانية، لب وعلوم وعلوم الابجدية.
شام المحبة، شام السلام، هاي هي الشام،
هاي هي الشام، والله
هاي هي الشام، قول اسم الله محلى. يا شام.
يسعد مساك حسان.
آمين. مساكم راقي ومشرف برفقة أسرة كمال الشام والمستمعين الأكارم الذين أصبحوا لنا عقارب الساعة ويعطرون أيامنا، ولا تتزين أوقاتنا إلا بتلقي بصلاتكم. مساء الخير.
يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك حسان ولو من بعيد.
مساء الخير حسان. طبعا ما بتكتمل الأسرة البرنامج إلا ليكون كل فرد منا موجود. إن شاء الله بتعدي هالأزمة ومنكون بنرجع كل عياتنا على الاستوديو ومنقدم لأعزائنا المستمعين يلي تعودوه منا، وإن شاء الله من نتوفق وعن قريب إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
كيف شايفة الطقس اليوم؟ خريفي بامتياز.
طقس خريفي بامتياز أكيد.
يعني المطر.
الله يبعث الخير.
أي وأدي حلو هيك ورق الشجر لما بيكون هيك أصفر بينزل على هالأرض بيفرش هيك مثل ليرات الذهب يلي بتبقى يعني هيك محوشة وموجودة، ما في أجمل من.
أقولك مثل الليرات السورية بتكون هيك مشكشكة بالأرض.
إن شاء الله الله يعمل هيك الخير ويتحسن الاقتصاد بلدنا لحتى هيك الناس تشوف الخير يا رب
بإذن الله. على سيرة الليرة هند والدولار، باعتبار رح نعطيك فكرة عن أسعار صرف العملة بسوريا. حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 1250 ليرة في السوق، أما بالسوق السوداء وصل إلى 2270 ليرة شراء و 2300 ليرة مبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 2668 ليرة شراء و 2708 ليرات مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب وصل عيار 18 إلى 104.775 ليرة سوري، وعيار 21 ب 122.165 ليرة سوري. بالنسبة لأسعار الأسهم العالمية، الداو جونز بارتفاع بنسبة 1.91%، الاس ام بي 500 بارتفاع بنسبة 1.74%، الناسداك بارتفاع بنسبة 1.88%، دي اكس بارتفاع بنسبة 0.17%، اما الفوتسي 100 بارتفاع بنسبة 0.7%. 40%، والبيتكوين بارتفاع حتى وصل إلى 10,648 دولار للبيتكوين الواحد. أما الهامسنج ارتفع 1.02%. بالنسبة للدولار الأمريكي مقابل الأمريكي وصل، الدولار الكندي مقابل الأمريكي وصل ل0.74. بالنسبة لأسعار الذهب وصل سعر الأونصة إلى 1,887 دولار أمريكي، والفضة ب 23.79 دولار أمريكي. أما أسعار النفط وصل سعر البرميل إلى 40.4 سنت من الدولار، والبرنت ب 42.15 دولار أمريكي.
شكرا لك حسان. طبعا رح تبقى معنا لفترة حديث الناس والأخبار. بحب مسي كمان مرة تانية على مستمعينا، أحلى تحية من أسرة البرنامج السوري يمال الشام. رح نكون معكم على مدى 3 ساعات لنقدم لكم فقراتنا يلي أعدى فريق العمل. يا شام دوسي إيه هو موقعنا الإلكتروني، ومن خلاله يمكنكم متابعتنا. أولى فقراتنا لليوم حديث الناس مع أسرة البرنامج، عنا أيضا ترند مع إيناس، حوار مفتوح يلي رح يكون ماذا يلفت نظرك عند مقابلة شخص ما لأول مرة، شو هو الانطباع الأول. طبعا بدنا نتلقى اتصالاتكم وآرائكم عن الانطباع الأول للأشخاص اللي بتبدأوا فيهم بالاتصال على رقم 514-745-6789. بيشاركني الحوار زميلات سميرة وإناس. لقاء خاص مع الصيدلانية السيدة لونا طربوش حول آخر مستجدات الكورونا فيروس والأدوية طبعا يلي خاصة بهالكورونا بهالمرض. فقرة العقارات مع وكيلة العقارات سميرة حكوم وزميل حسان. آخر فقراتنا مع الطرب بكنوز من الشرق مع سامي اليوم.
اليوم فقرتنا هند تحية للفنان السوري فهد بلان من خلال لقاء مع ابنه مع نجله الفنان طلال فهد بلان من سوريا.
إذا انتقبوا هالفقرة بحدود الساعة 9:05-9:10 يعني رح تكون عن الراحل المبدع فهد بلان. أعزائي لإعلاناتكم اتصلوا على الرقم 514-862-5832 514-862-5832. فاصل قصير وانتو على موعد مع أسرة البرنامج بحديث الناس.
ليالي جمال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عن وين واحد بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع فيلي مينيو ماريني شيش كباب $9.99 الباوند، زيت توماس ماماروزا 3 لتر $9.99، جبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا $7.79 الباوند، بامية اكسترا مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $2.99، كوسة بلدي $1.50 الباوند، وبندورة من كباك $1.25 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو في سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
أعزائي المستمعين، أول فقرة من فقراتنا من البرنامج السوري يمال الشام يلي رح يكون معكم للساعة 10 مساء هو خبر من الزميل حسان. حسان تفضل.
من الأخبار العبقريين السوريين المهاجرين بالمهجر، واحد من العقول العبقرية السورية البروفيسور عبد الحفيظ الأتاسي، أستاذ سابق في جامعة نوتردام في الولايات المتحدة الأمريكية، وواحد من علماء الفضاء الذين ساهموا في التخطيط لرحلة مركبة الفضاء الأمريكية أبولو إلى القمر، عاش طفولته في حمص يتيما في كنف والدته ربيحة الدروبي، وحصل على البكالوريا كطالب حر عندما كان في الصف العاشر، كما حصل على دكتوراه من جامعة السربون في باريس وعمره 23 عاما فقط. عمل في نفس الجامعة إلى أن جاءه عرض من جامعة كورنل في نيويورك للعمل فيها مع منحه الجنسية الأمريكية. عمل في تلك الجامعة وبعدها انتقل إلى جامعة نوتردام، وبعد تقاعده يعيش الآن في بيته على شاطئ البحر في فلوريدا ويعمل في مجال الاستشارة.
يعني قديه بنرفع راسنا بهالسوريين يلي فعلا عم يبدعوا بالخارج، يا ريتهم يعني هالعقول المهاجره يا ريتها بقيانه بسوريا، قديه بيكون يعني رفعوا من يعني يعني، بس الله يوفقهم يوفق الجميع بيشرفوا وين ما بيسافروا وين ما بيكونوا. الخبر التالي عندي عن الدواء يلي عم يستخدمه الأطباء لعلاج الرئيس الأمريكي ترامب، هو ريمدي سيفير. حصل هذا الدواء على ترخيص لاستخدامه بعد دراسات علمية أجريت عليه وأظهرت فعالية في تسريع شفاء المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليس فقط في الحالات الحرجة وإنما الحالات البسيطة والمتوسطة أيضا، ولا ينصح باستخدام هذا الدواء للحالات خارج المستشفى بل حصريا تحت إشراف طبي وبمعدل 4 جرعات، تكلف إجمالا $3,100 أمريكي. يذكر أن هذا الدواء أدى إلى انخفاض عدد الوفيات للمرضى المصابين بكورونا والذين عولجوا بهذا الدواء. سنعرف أكثر عن هذا الدواء مع الصيدلانية سيدة لونا طربوش. ما بعرف معنا بعدك حسان، ما معنا. الخبر الثاني عن المسلسل الإذاعي الشهير حكم العدالة. حكم العدالة يعود بجزء جديد. مين منا من جيل السبعينات ما تابع مسلسل حكم العدالة واللي نال شهرة واسعة، وكان يقال أن الطرقات كانت تكون خالية من الناس بفترة عرض المسلسل. سيقدم المسلسل بجزء جديد مع نخبة من الممثلين، منهم دريد لحام، وفاء مصلي، سلمى المصري، وإخراج محمد عنقة. كان المسلسل طبعا اللي نحن شفناه عم يتحدث عن الجرائم وكشفة ومحاكمة المجرمين بأسلوب بوليسي مشوق من تأليف الكاتب المحامي هائل اليوسفي يلي كتب 33 حلقة لمدة أكثر من 33 سنة وأكثر من 5000، طبعا لا مو 33 حلقة، عمل 5000 حلقة بمدة 33 سنة. الكاتب رحل بالعام 2012 وكانت تبث كل يوم ثلاثة، كل يوم ثلاثة كان يلي يتابعوا هالمسلسل بفترة عرض هالمسلسل تفضى الطرقات لأنه أخذ كتير شهرة واسعة. ما بنعرف أنه الجزء الثاني هل سينال نفس النجاح، طبعا هالشي هذا رح نعرفه بعد ما نشوف العمل وينعرض على الشاشة. خبري الثاني أيضا، أصدر الباحث الدكتور لطفي لطفي أحدث مؤلفاته تحت عنوان لمحة تاريخية عن العمارة بحلب. ولمين أهدى؟ أهدى إلى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على الوطن. هلا سعر البنزين، طبعا كلاتنا بنعرف أزمة البنزين يلي يعني اشتعلت بسوريا، لكن بعض أعضاء مجلس الشعب طرحوا موضوع تحرير سعر البنزين وبيقولوا أنه نتيجة تحرير هالسعر هذا بتتحمل الطبقة اللي تمتلك سيارات زيادة سعر البنزين، بحين لا يتأثر المواطن يلي راتبه تحت 70,000. إن شاء الله تنحل هالمشكلة، مشكلة البنزين بدمشق، وبيك يعني هالمواطن يخف عبء من أعباء الحياة والمصاريف على كاهله. الخبر التالي مع زميلتنا سميرة. تفضلي سميرة.
مساء الخير.
مساء النور بحديث الناس. تفضلي شو عندك خبرك؟
أنا أخباري مصاري مصاري. بدنا نعرف لأنه هلأ صار في أزمات مصاري، ونشوف المليارديرية شو أخبارهم. إذا نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية تقرير عن أغنى 100 شخص بالعالم، تضمن الكثير من النساء، وما يزال مؤسس شركة أمازون الأمريكية جيف بيزوس صاحب أكبر ثروة وتقدر بحوالي 189 مليار دولار لحد نهاية تموز الماضي. هلأ الخبر الحلو يعني إنه ليش عم جيب هالخبر، لأنه بتتضمن هاللائحة أغنى 5 نساء بالعالم، وبلغت مجموع يعني الثروة تبعهم 263.7 مليار دولار. ورح بلش أقول من هن. أولهم هي فرانسواز مايز، كاتبة روايات ووريثة صاحبة شركة لوريه، وتقدر ثروتها بنحو 66.7 مليار دولار، وهي أغنى امرأة على وجه الأرض وخامس أغنى شخص في العالم. الثانية هي ماكنزي بيزوس، الزوجة السابقة لجيف بيزوس اللي هو صاحب شركة أمازون، حصلت على مبلغ ضخم بعد ما طلقته، وتقدر ثروتها بحوالي 65 مليار دولار. أليس والتون ابنة مؤسس شركة وولمارت الأمريكية سام والتون، وتعتبر من أغنى النساء في العالم وضمن أغنى 20 شخص على وجه الأرض، وتقدر ثروتها ب 60 مليار دولار. جاكلين مارس سيدة أعمال معروفة وابنة فورست إدوارد مارس وحفيدة فرانك مارس، مؤسس شركة مارس للشوكولا العملاقة، تقدر ثروتها ب 42 مليار دولار. لوريل جوبز أرملة ستيف جوبز مؤسس شركة أبل، تقدر ثروتها كمان ب 30 مليار دولار. وبتقرير نشره بنك UBS بالثلاثة الماضي للسويسري، قال إنه ثروة مليارديرات العالم من رجال ونساء قفزت بأكثر من 27% يعني زيادة خلال أزمة تفشي وباء الكورونا، لتوصل ل 10.2 تريليون دولار بنهاية تموز الماضي. وأشار البنك أنه هالمليارديرات نجحوا بالحصول على الزيادة الضخمة برهانا على عودة الانتعاش بأسواق المال العالمية، بالوقت اللي عم نشوف فيه انه في ملايين من الناس فقدوا وظائفهم بسبب تفشي الكورونا.
واو، يعني فعلا في تناقض رهيب. يعني يعني اكيد بالازمات العالمية والازمات الاقتصادية مرات ناس بتغنى وناس بتفقر اكتر.
يعني لسه ما حكينا يمكن يكون في مليارديرات جداد عم يصيروا من وراء الماسكات اللي عم بتصير يعني، او ادوات التنظيف والتطهير والى اخره بعد الكورونا.
بس سميرة ما حكيتي لنا ترتيبك انت بين السيدات.
انا ترتيبي ما بعرف ما بنعرف وين يعني، بالنص ولا بالعكس. الله كريم الله كريم. الخبر الثاني اللي عندي هلا خبر هيك ناعم صغير وبسيط جدا، انه هلا طبعا نحن نعرف انه الطيران يعني ها بلشوا شوي يرجعوا مثل قبل. ففي خبر صغير انه في طاقم طائرة للخطوط نيوزيلندية طرد امرأة بعد ما رفضت انه تشوف او يعني تراقب الارشادات والتعليمات لسلامة الركاب. بتعرفي هند لما اول ما نطلع بالطيارة ببلشوا يعني يقولوا لنا يشرحوا لنا كيف نستعمل اذا بحال صار اي طارئ او حادث يعني اثناء الطيران. فهي ما بدها رفضت هالشي. هلا الركاب عم يقولوا انه عم يوصفوها انه هي مبين عليها الغنى يعني انه مرتاحة، بس كانت موطي راسها وصدق إذا عم تشد أدنية وصدق راسها وما بدها تسمع. فحاولوا مع أنه لا لازم تسمعي لأنه هن يعني المضيفات مجبورين أنه يلفتوا انتباه الكل لحتى يكون الكل على علم بالاحتياطات اللازمة. حكوها بلطف ما نفع معه، كانت هي كل ما لا بتفكر أدنية بتغطي راسها عم تعنت. فاضطر كابتن السيارة أنه ينزلها من السيارة، وكان البوليس طبعا عم ينتظره ليحقق معه. يعني ما بعرف هند انه انا يمكن هي ملت قد ما طارت قد ما كانت عم تاخذ السيارة انه ملت حفظتهم عن
يعني
عن ظهر قلب.
اكيد يعني حوادث طريفة يعني هي تنعد، بس يعني كمان مفروض في نوع من الاحترام للقوانين انه مفروض يعني تلتزم فيها. اكيد يعني
اكيد لا مهمة هي، لانه الإنسان قد ما كانت ذاكرته قوية حتى لو بيطلع كل يوم، يعني أحيانا في معلومة بيكون مفيدة بينتبه لها بالمرة الثانية والثالثة وإلى آخره، بيضل بيتذكره ولازم تكون يعني ما تكون من فترة سامع أنه شو لازم يعمل. أحيانا بالظروف الصعبة لازم يكون فترة قريبة جدا.
مظبوط صحيح. إذن هي أخبارك،
هي أخبار صغيرة وقليلة.
على كل لنقلنا لقاء معك بفقرة حوار مفتوح، رح ننتقل للزميلة إيناس. شو أخبارها اليوم؟
يسعد مساكي هند، ويسعد مثلا المستمعين كلهم، ومساكي انت وسامي بالاستوديو. نحن انا فاقدي بالاستوديو كتير. بس يلا حكي ان شاء الله.
ونحن كمان استفدنا للكل، يعني فعلا الأسرة البرنامج لما مثل ما ذكرت بالبداية لما بيكون عدد مكتمل بتبقى اجواء مختلفة تماما. نحن كمان مستفدين
اكيد اكيد. بس يلا هي ازمة بتعدي وفترة بتعدي وكل ما بنرجع نلتقى اكيد مجديد. اخباري امايك مثل عادي منوعة. الخبر الاول عن جائزة نوبل. قررت الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل للكيمياء العامة عام 2020 لعالمتي الوراثي عالمتين الوراثي فرنسيتين، الفرنسي إيمانويل شاربانتيه والأمريكي زيبر داوزنا، بسبب تطوير لما يدعى بمقصات جزيئية قادرة على تعديل الجينات البشرية، وهو إنجاز طبعا يعتبر إنجاز ثوري في مجال الكيمياء. أوضحت لجنة التحكيم خلال الإعلان عن اسم الفائزتين في ستوكهولم أن الجائزة أعطت لهم لنجاحهم في تطوير وسيلة لتعديل الجينات بواسطة أداة لإعادة صوغ قانون الحياة. طبعا قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم ببيان بشأن منح جائزة وقيمتها 10 ملايين كرون سويدي، ما يعادل 1.1 مليون دولار. اكتشفت إيمانويل شاربانتيه وجينيفر اي دودنا واحدة من أكثر أدوات التكنولوجيا الجينات دقة، اللي هو المقص الجيني اللي سموه كريسبر. طبعا أضاف البيان أنه كان لهاي التكنولوجيا تأثير ثوري على علوم الحياة، وساهمت في علاج جديد للسرطان، ومستقبلا قد تحقق حلم علاج الأمراض الوراثية.
يعني قدي حلو هالخبر. والخبر الثاني؟
خبرنا الثاني هيك حسيته خبر شوي بنسمة. نحن كقارئين منحب بعدنا على القديم، منحب قراية الكتب الورقية. طبعا ظروف الحياة وبزمن الكورونا اللي طبعنا نسميه زمن الكورونا، عادت هاي الظروف الناس لالتزام أكثر من أي وقت مضى طبعا أنه يقعدوا بالبيت لساعات طويلة. زادت نسبة المطالعة والإقبال على الكتب خاصة بتونس، بينما الكثير من الناس بتفضل قراءة على الألواح الإلكترونية. في آخرين كثير مثلي، يمكن بعتقد مثلك هندو مثل ماذا، أنه متعة تصفح الكتب الورقية لا تضاهيها متعة فعلا. تمام. في فئة أخرى بتفضل أن تبحث عن عناوين المميزة في مكان غير واجهة المكتبات. بتونس بيختاروا منطقة اسمها نهج الدباغين. هاي المنطقة هي موجودة بالمدينة القديمة بتونس. العناوين أو الكتب هي من الكتب دائما النادرة والكتب القديمة والمفقودة، وأيضا رخيص الأسعار. نهج الدباغين أو سوق الكتب القديمة في تونس بيزوروا العشرات يوميا من أكثر من 30 سنة، بيستقطب القراء من كل المحافظات وحتى الأجانب من السياح. رغم انه اليوم فقد عدد كبير من محلاته، ما ضل غير 3 أو 4 محلات منه، وعدد كبير من الباعة في اختاروا الرصيف معرض دائم للكتب تبعهم بمختلف العناوين والألوان واللغات. في محل الكتب القديمة آلاف الكتب المكدسة بكل الزوايا حتى تبلغ السقف كأنها أعمدة صلبة، وبين الرفوف تسكن آلاف العناوين بكتب قديمة وحديثة وبكل الاختصاصات بلغات متعددة، العربي والفرنسي والإنجليزي وحتى الإيطالي والتركي. يعني فعلا هذا السوق بتونس هو عبارة عن كنز أو مغارة علي بابا للمنارة الكتب.
أكيد منارة للقراءة وللعلم، يعني أديه هالشي هذا بيفرح القلب. يعني ما زالت يعني أنا بشوف أديه الفيسبوك وأديه الثورة التكنولوجية أخذت ضجة والناس صارت تلجأ إلى، لكن فوتي على أي مكتبة هون بإيناس بتلاقيها بتعجب الناس صدقيني. يعني لسه مثل ما تفضلتي بالخبر، لسه الورق والكتاب وله رونقه وله رهجته وله يعني غير شيء، حتى
طبعاً.
يعني قدي حلوة ريحة الورق، قدي
تماما هالكتبة بيقلك يا ريحة الورق، يعني حتى وانت عم تتصفحي الكتاب بتصيري بتحسي انت عم تقرأ من الكتاب جزء من مش انه شيء خارجي هيك مثل اللوح المحمول. انا بحسه بلا روح، ما بعرف اقرا على الايباد او على اللابتوب.
صحيح فعلا اخبارك حلوه مثلك.
انا هيك اخباري خلصت
واذا الفقره شكرا لك، والفقره القادمه ضلي معنا هي فقرتك، فقره ترند.
تمام.
ليالي يمال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع فيلي مينيو ماريني شيش كباب $9.99 الباوند، زيت بوماس ماما روزا 3 لتر $9.99، جبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا $7.79 الباوند، بامية اكسترا مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $2.99، كوسة بلدي $1.50 الباوند، وبندورة من كباك $1.25 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعملي بلبنان؟ شو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، سلامتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر لشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
يسعد مساكم مستمعينا من جديد، مكملين معكم عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط وبرنامجكم السوري الأول في موريال ليالي يمال الشام. معكم ترند، معي أنا إناس عامر. خبرنا الأول من منصات التواصل الاجتماعي، أثارت الفنان السوري رشا رزق انقساما بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشور إلها على صفحتها على الفيسبوك، طالبت فيه المنظمات الإنسانية بإرسال حبوب منع الحمل والواقيات الذكرية للنازحين في المخيمات بدل من إرسال الأدوية. وبررت رشا رزق طلبها بأنه لا ذنب للأطفال كي يحرموا من التعليم والتربية وأساسيات الحياة مقابل تمتع الوالدين بحق الإنجاب، مضيفة أن حقوق الطفل أولوية ولا تأتي بالدرجة الثانية بعد حق البالغ في الإنجاب. ووصفت رشا رزق من ينجبون الأطفال في المخيمات بالمجرمين، مضيفة أن سوريا ليست بلدا آمنا للإنجاب. طبعا هذا المنشور أثار الانقسام بين السوريين وبدأت الآراء على صفحات الفيسبوك. البعض وصف كلام الفنان رشا رزق بالعنصري وأكدوا أنه ما بحق لأي حدا أنه يطالب الغير بعدم الإنجاب تحت أي ظرف من الظروف، وأنه لا يحق لأحد بمطالبة من في المخيمات بعدم الإنجاب. بينما أيد آخرون الفنان رشا رزق موضحين أنه ترشيد إنجاب الأطفال وتحديد النسل مطلوب من الجميع داخل سوريا وبأي مكان في العالم، خاصة ضمن الظروف الكارثية اللي نعيشها الآن وخاصة بالمخيمات. طبعا عادت الفنانة رشا رزق وقدمت توضيح للمنشور لأنه هي الهدف الأساسي والأول منها سلامة الأطفال، لأنه دائما نسمع عن أخبار معاناة الأطفال بالمخيمات من البرد ومن الجوع ومن قلة الطبابي وغيره من الأسباب. لكن يا ترى دائما بضل هذا السؤال اللي بيخطر ببالنا، نحن عنا الحرية دائما على منصات التواصل الاجتماعي نكتب شو ما بدنا، بحق لنا نكون قاسين مع الآخرين أو هاي القسوة مبررة نتيجة العذاب اللي عم نمر فيه؟ الخبر الثاني أيضا من منصات التواصل الاجتماعي، من أسبوعين يمكن حكينا عن أنه أغنية حسين الجسمي كانت ماخذ كثير أرقام وعلى اليوتيوب وعدد مشاهدات عالي، لكن الآن بالمقابل في عنا هاشتاج انتشر سريعا على تويتر هو هاشتاج عار عليك يا جسمي، على خلفية إهداء الفنان الإماراتي حسين الجسمي لحن أغنية أحبك إلى فرقة النور الإسرائيلية. الفرقة اللي نشرت كليب مصور للأغنية اعتبرته بمثابة تكريم الاتفاقية السلام الملهمة للأمة وتكريم لدولة الإمارات. حملت لافتة في بداية الأغنية لتشير لأنها من ألحان حسين الجسمي. اللافت هنا أنه تصوير هذه الأغنية تم في مدينة يافا الفلسطينية المحتلة التي هجر أهلها الأصليون وطلعتها تل أبيب الجديدة. حسين الجسمي التزم صمت إزاء هذه الحملة الغاضبة بحقه على منصات التواصل الاجتماعي، فيما غردت وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي اللي نشرت الأغنية المصورة وعلقت بالقول فرقة النور الإسرائيلية تقدم معزوفة جميلة من ألحان الفنان الإماراتي في مناسبة معاهدة السلام، حادثة بررها الإعلام السعودي اللي خفف من وطأة ما حصل واعتبر أن الهجوم على حسين الجسمي غير مبرر بسبب أغنية السلام. مقابل غضب عارم على السوشيال ميديا أعادت نشر صور المجازر والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. هل يمكن أن تفكر بالسفر بالطائرة من دون وجهة أو إلى اللامكان؟ خلينا نشوف شو هالخبر اللي انتشر أيضا على منصات التواصل الاجتماعي. بسبب كورونا وإغلاق الرحلات الجوية وحرمان الناس من السفر وقضاء الإجازات أيضا، شركات الطيران شارفت على الإفلاس، وقامت بعض الشركات بابتكار طريقة للترفيه عن من يحب الطيران وفقد تجربة السفر الجوي، لكن دون أن تحط الطائرة في جهة معينة، فقط الطيران على ارتفاع منخفض ورؤية مناطق معينة ثم العودة. من هاي الشركات شركة كانتاس للطيران الأسترالي واللي بيعت جميع تذاكر رحلتها المقررة بالعاشر من الشهر الجاري خلال 10 دقائق. من المقرر أن تقلع رحلة Great Southern Land ذات المناظر الخلابة بدون وجهة من مطار سيدني بعشرة أكتوبر دون الحاجة إلى جواز سفر أو بطاقة الحجر الصحي. وستأخذ الطائرة وهي من طراز بوينغ 787 مسار طيران منخفض فوق مناطق الجذب الشهيرة مثل أولورو والحرز المرجاني العظيم وميناء سيدني قبل أن تعود مرة أخرى من حيث انطلقت. طبعا الركاب بضلهم بالطيارة وبيتفرجوا على المناظر من شباك الطائرة. تم بيع المقاعد الاقتصادية بحوالي $780 يعني $570 أمريكي، بينما بدأ سعر تذكرة درجة رجال الأعمال من $3,787 أسترالي. أنا هيك بتكون خلصت أخباري من منصات التواصل الاجتماعي، بتمنى تكون أعجبتكم ورفعت عنكم شوي، لكن خليكم معنا بعد قليل حوار مفتوح حول الانطباع الأول للأشخاص وشو هي الأشياء اللي بتلفت انتباهنا مع زميلاتي سميرة وهند.
صاحبي عند الرضا بمن أهوى سنون تعبر قال يا زيت لنا جاورتك الأنهر ليت ما كان هنا من سنن لا يهجر من سنن لا يهجر من سنن لا يهجر.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم من جديد بالبرنامج السوري يمال الشام يلي بيطل عليكم كل يوم أربعة. نحن اليوم معكم للساعة 10، عنا فقرات انتظرونا لآخر فقرات البرنامج. وصلنا لفقرة حوار مفتوح. طبعا اليوم السؤال مثل ما سمعتوا بالبداية رح يكون عن اللقاء الأول، شو بيلفت نظرك عند مقابلة شخص ما لأول مرة؟ أكيد اللقاء الأول بين شخصين له تأثير كبير بحياة كل من الطرفين. من خلال هاللقاء الأول يثمر العديد من اللقاءات الأخرى وفرص مستقبلية مصيرية في بعض الأحيان. خلينا نتعرف على آرائكم حول انطباعكم الأول لما بتلتقوا بأول مرة بالشخص. مرات كتير بيكون في ناس عندهم حاسة الحدث، عندهم الحدث يعني كتير قوي، فبيقدروا بيتعرفوا على شخصية الشخص اللي قدامهم أول مرة وبيقدروا بيحكموا عليه. وفي مرات منشوف الشخص و منحس انه نحن تفاجأنا فيه انه مو هو الشخصية يلي كانت انطبعت بأذهاننا. رح يكونوا معي الزميلات سميرة وإيناس، رح اخذ رأيهم الاول وبعدين رح نبدأ ناخد اتصالاتكم. سميرة بمسي عليكي مرة جديدة. شو رأيك انت، كيف يعني بتقدري تحكمي على الشخص من اول لقاء؟ هل فيكي تقدري تكوني فكرة عنه؟ هل الشخصية اللي قدامك كيف بتقدري تاخدي الانطباع الاول؟
هلا بالحقيقة اي لقاء او اي عمل بالحياة يعني ممكن نقيمه بنسبة 80% من خلال اللقاء الاول او الانطباع الاول اللي بناخده. احيانا منتبه من دون وعي منه بشكل تلقائي لاشارات محددة من الشخص اللي بنشوفه لاول مرة، مثلا اذا كان بيتحدث بصوت عالي او ما بيتحدث ابدا. هي كل عوامل بتجذبنا لهالشخص وبتعطينا عنه انطباع ايجابي او سلبي. هند بتعرفي انه الجسد له لغة، هي اللغة الخامسة يعني، وهي مراية لداخل الشخص. كمان فينا نشوف يعني في شيء بيجذبنا هي الكلمات، اختيار الكلمات من قبل هالشخص هذا، طريقة حديثه اذا كانت مرحة جدية قاسية مبهمة او واضحة، كل هذا بيعطينا فكرة عن شخصيته، عن شخصية اللي واقف قدامنا. ومن بعدها نحن طبعا يا بيكون عنا شوق لانه لنلتقي فيه مرة تانية او لا، او حتى ممكن انه نقول بعقلنا اذا كنا بطريقنا مثلا نعمل اي مشروع جدي او عمل مثل ما قلتي، ممكن نقول واو هذا هو الشخص اللي انا ممكن شاركه عمل للمستقبل.
انت يعني تحديدا سميرة، انت شو اول شيء بيلفت نظرك لما بتلتقي بشخصية لاول مرة؟ يعني في ناس اليوم انا سألتها السؤال لعدة اشخاص بعرفهم، واحدة قالت لي ان العيون بتبين لي شخصية اللي قدامي، الابتسامة تبعه كيف بتبين لي. انت بما انك يعني وكيلة عقارات اكيد بتلتقي بانواع منوعة من الشخصيات، من الناس من كافة الاجناس، كيف فيكي تقدري تقولي هذا الشخص انا يعني بقول عنه كذا وكذا من اول مرة؟
انا بحكم يعني بحكم عملي بحقيقة، انه بحكم شخصيتي انا بكون مفتاح، يعني انا لازم اكون مفتاح لافتح الباب للاشخاص الثانيين لهم يكونوا مثل ورقة واضحة بالنسبة لي يعني حتى أقدر أدخل لشخصيتهم. بس أكثر شيء اللي يعني أكثر شيء اللي بيجذبني طبعاً بأي شخص بقابله لأول مرة طبعاً هي الابتسامة إلى دور كبير لأنه دليل على بساطة الإنسان على طيبته على نظرته الإيجابية للحياة. يعني إذا الإنسان هذا منفتح وفيكي أنت تتناقشي معه وفيكي تتعاملي معه بسهولة. العيون أكيد لها تأثير كبير لأنه كمان هي بتعبر عن داخل الشخص. ولكن أهم شيء أنا اللي بيهمني بكل هذا هو الاحترام وطريقة التعامل مع الآخر. يعني إذا ما كان في احترام مستحيل أنك أنت تستمري بالعمل
أكيد. شكرا لك سميرة, شكرا لك. رح ناخد رأي إيناس. شكرا لك إيناس, كمان يسعد مساكي مرة تانية إيناس.
يسعد مساكي.
شو رأيك بالموضوع؟ كيف بتقيمي أول لقاء لك مع الأشخاص؟ شو الانطباع يلي بتكوني؟
صراحة هند أنا يعني بعطي فرصة أكثر للأشخاص اللي فعلا حابة أتعرف عليهم. يعني دائما في الانطباع الأول, لكن بحس الانطباع الأول بيعتمد على أشياء ظاهرية. في ناس بيكون عندهم شخصية, بيكون عندهم كاريزما, بتحسيهم بيجذبوك بثواني, يمكن بتصير بتحب تقعدي وتحكي معهم وهيك. في أشخاص ما عندهم هاي المقدرة أو ما عندهم هاي الكاريزما, لكن رغم هيك ما رح يكونوا هن يعني ما رح يكونوا أشخاص سيئين أو ما قدروا يعطوكي هذا الانطباع الأولي اللي يمكن فيما بعد لما تتعاملي معهم بيطلع أنه لا هذا الشخص يستحق أني أتعامل معه, شخص كثير منيح. لكن ما قدر يعطي هذا الانطباع الأول, وهاي الشيء بيعتمد على الكاريزما. الكاريزما أو سيكولوجيا الانطباع الأول تتعلق بكثير أشياء مثل الملامح. في ناس مثلا ملامحهم حادة, يعني هم ملامحهم هيك حادة ممكن أنت ما تحسي بالارتياح أنك تتعاطي معهم. في ناس ملامحهم مثل وجوه الأطفال مثلا البيبي فيس, يعني فتقدري تتعاملي معهم تحسي حالك تتعاملي معهم بأريحية. لكن هذا ما مكافي دائما لبناء علاقات. بس مثلا انا اكثر شيء ممكن يلفتني بالشخص انه يكون لطيف ويبتسم, هاي الشيء عبالي اللي اقدر كمل. اذا ما كان لطيف اذا ما كان مبتسم يعني هيك سبحان الله بتكش صعب اكبر اتعامل. لكن بشكل عام هلق مع الكمامات ما عم نشوف الابتسامة مضبوط.
صحيح
عالجد.
صحيح معك. واحد ما بقى بيقدر بيحكم هل الشخص عم يبتسم او لا. يعني
ايناس من العيون. ايناس العيون
طبعا هاي لغة العيون.
في احلى من العيون؟
اكيد لا اكيد لا. لغة العيون هاي شغلة هي اصلا اللي بتكشف القلب. يعني بتحس العين هي مثل ما بيقولوا العين مرآة القلب. فجد احيانا العين هي اللي بتكشف شو في بالقلب. نحن ما لنا متعودين كثير نطلع, يمكن هلق لما من بكل ما كاتبا نطلع بعيون بعضنا يعني.
اكيد اكيد.
كمان طريقة الحكي هندي يعني طريقة الكلام. في ناس تختار الفاظة كشخص بتعرف عليك لأول مرة بحاول قدر الإمكان أنه يختار ألفاظ ويكون دبلوماسي. في ناس لا ما بتداري هذا الوضع. طريقة الحكي ممكن تخليك تبعدي وتكوني حذرة بالتعامل.
صحيح صحيح. شكرا لك إيناس. رح ناخد اتصالات. رح ناخد فاصل أول وبعدين نتلقى اتصالاتكم على الرقم 514-745-6789. خليكم معنا, فاصل قصير كتير ونرجع لكم.
ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة, وناس نتلاقى فيهن بتعز علينا الفرقة, وناس نتراس عدرو نحن وياهن مندوب, ومين بيعرف شو المكتوب من فارق ولا منبقى. ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد الملقى, ناس نتلاقى فيهن بتعز علينا الفرقة, وناس نتراس عدرو احنا وياهم من دوب, ومين بيعرف شو مكتوب من فارق ولا من الهدف. هيدا القلب وحكم القلب هو بيختار وبيحب له, تتهنى بالحب وقلوب بتبقى محتاج.
فينا نتعرف على الشخص من وناخد انطباع من اول مرة ومعنا اول اتصال. الو
مساء الخير لكم.
ومساء النور جنات، اهلا وسهلا فيكي.
كيفكم؟ ميرسي
والله، كثير مشتاقين لك جنات. برأيك هل الانطباع الاول هو الانطباع الاخير؟
بداية انا كمان اشتقت لكم كثير. اول شيء رد على الاغنية اللي سمعتونا اياها. هذا بين تاني للعملة ما بتكوني عرفتيها. اذا ما عشتي معه وهالإطاف هيدي شفتيها كالمحرير ولا جنفايس مثلا، ما شح تعرفي 100%. هذا شيء مؤكد، عرفتي كيف؟
صحيح معك. لكن الانطباع الاول يعني ما يعني قد يكون انه هذا الشخص عابر، لقاء عابر، يعني شو هو اول شيء بيلفت نظرك او بيعطيكي انطباع عن الشخص
بشكل عام؟ يعني
بشكل عام انه التقيتي بمجتمع، بسهرة، بمحل، بمسرح، بسينما، بشخص، اكيد في مرات بيتركوا اثر عنا ومرات هيك مثل ما قالت الغنية بيمرق وبيروح الاثر. شو اول شيء بيلفت نظرك؟ شو اللي بيشدك يعني شو بيعطيكي اول انطباع لما بتقعدي مع هذا الشخص لو لفترة قصيرة؟
للحقيقة لو لفترة قصيرة، اول شيء إذا بيعطي انتباه لإلك، إذا بيعطي انتباه لإلك بيكون إنه في شيء بيشدك صوبه، إنه فيك تبي تحكيني، بيقدر إنه يقدر يرد عليك، مش إنه نقول قاعدين على طاولة واحدة فردا وعم بحكي مع شخص وبيعطي ظهره، عرفتي كيف؟ يعني
الإصغاء
والاهتمام للشخص لوجوده، عرفتي كيف؟
شكرا لك جنات،
بدي اشكركم كثير.
واهلا وسهلا فيك صديقه عزيزه كثير على للبرنامج.
خلي لي اياكم. ميرسي
كمان، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو
الو مرحبا.
اهلا اهلا وجيها، اهلا تفضلي مدام وجيها. انا منيحه
تحيه للجميع.
تحيه لك من اسره البرنامج كلياتنا، منحييكي. علي صوتك مدام وجيها شوي، صوتك واطي لو فيك تعلي.
اوكي لحظه
هيك افضل. صار إيه. هيك افضل.
الانطباع الاول لك اوقات عم تسمعيني يا هند؟
طبعا عم بسمعك تفضلي.
بيقول المثل والاذن تعشق قبل العين احيانا. لما كنا نسمعكم على الاذاعه، انتو اذاعه الشرق الاوسط وكل هالمذيعات وهال كنا نحبكم بس على السمع، بس لما تعرفنا عليكم صرنا نحبكم اكثر.
تسلمي.
يعني لما تعرفنا هنيك انت ما كنتي موجودة، بس كان سامي وحسان وكان كل أسرة الإذاعة فعلا هاللطافة وهالاحترام وهالتهذيب هي اللي خلتنا أسا نحبكم أكثر. حتى البرامج الثانية كمان، ميديا مغرب وبالنهار كمان أسرة الإذاعة تبع النهار، يعني شفتي إنه كيف اللطافة والاحترام والتهذيب بيخلي الشخص يشد الشخص يحب. هيدي هي الانطباع الاول.
حلو.
لما الانسان بيحترمك بتلاقيه لطيف مهذب، هيدا هو اللي بيشدك وبتصيري انت كمان تحبيه وتحترميه وكذا. يعني انا بصراحة يعني شابو لكل اسرة اذاعة الشرق الاوسط، من الرئيس توني كرم للميديا مغرب، يمال الشام، كل المذيعين، انتو فعلا يعني بتفرحولنا قلوبنا بسماع اصواتكم وبشوفتكم، وانتو على راسنا كلكم.
شكرا.
والله يخليلنا اياكم يا هند.
تسلمي حبيبتي، شكرا كثير لك، وشكرا لكلماتك الرقيقة ومشاعرك الشفافة. نحن كمان بنحبهم، بنحب كل مستمعينا يلي بتابعونا، وهي فيها تبادل المشاعر اكيد متبادلة. شكرا لك مدام وجيها، اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو راح الاتصال. يعني ما بعرف في مرات قديه اللقاء الأول بيخلق من خلال متابعتي لأحد المسلسلات الدراما السورية يلي أخذت يعني فعلا تركت شيء بنفسي من جوا. مسلسل عصي الدمع، عصي الدمع للكاتبة دلع الرحبي والإخراج زوجة المخرج الكبير السوري حاتم علي، يعني في قصة من يعني جزء من القصة بتقول البطلة للبطلة اللي شافته أول مرة التقيت فيه حسيت إنه هذا الإنسان يلي رح تتزوجه، بتقولن لا بتروح لعند إمها بتقلها أنا رح أنخطب وأتزوج بعد شهر ونص. قدي هذا الانطباع الأول ترك فيها شعور. خلينا ناخد رأي المستمعين. ألو ألو
ألو، مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا. شو برأيك الانطباع الأول لما بتلتقي بشخص لأول مرة، كيف بيكون شو بيكون لك انطباع؟
يعني من الخطأ بالبداية أن الواحد يأخذ قرار بأنه يحدد علاقته مع شخص معين من اللقاء.
حتما حتما مو بيحدد، بس في انطباع، بس بالبداية بيكون في انطباع. ما يعني
الانطباع بيحدده عدة عوامل. العامل الأول أنا بأي مستوى بقدر أخذ انطباع عن الشخص الآخر. هل أنا إنسان مجرب في الحياة؟ هل أنا أستاذ معين أو مثقف معين أو عندي تجارب طويلة عريضة بالحياة تسمح لي الظروف والعوامل هاي اللي أنا مريت فيها أنه أخذ انطباع عن الشخص الآخر؟ ممكن اجتمع مع أي إنسان ويكون انطباعي هو ذاته لكل الأشخاص باختلاف مستويات الانطباع، ولكن هذا الانطباع منه مقرر، منه تقريري. يعني ما بيقدر الإنسان يقول من أول لقاء أو يأخذ انطباع، ممكن يكون الشخص الثاني اللي قدام منه ممثل بارع مثلا، وهذا نذكر صباحا في البرامج الصباحية. يعني ممكن الإنسان يكون مبدع في التمثيل، مبدع في الانتهازية، مبدع في الوصولية، بيطلع لك ملائك يتخني عنه انطباع أنت، بيكون هذه كارثة بالنسبة لي. لهالسبب أنا برأيي من الخطأ أن الواحد يحدد موقف من الانطباع الأول. هلأ ولكن في مقومات ممكن تساعدك لاتخاذ قرار بطبيعة علاقتك مع هذا الشخص. يعني عمليا إذا التقيت مع شخص بمكان معين وسمعت رأيه عم يحكي برأي معين، ممكن أنت تستنتجي أنه هذا الشخص عنده خلفية فكرية، عنده خلفية عقلية، عنده خلفية سياسية لنفترض، أو أي خلفية معينة على مستوى الفكر والعقل. ساعتها أنت بتاخذي فكرة، بتجمع معلومات عنه هذا الشخص، بمعنى آخر عم تلقي أنت إشارات من هذا الشخص على أساس أنك أنت ترجع تحلل هذه الإشارات لتتخذي موقف، هل ممكن تتابع معه هذا الشخص أو ما ممكن تتابع معه هذا الشخص. لهالسبب أنا برأيي ما نحكم من الانطباع الأول، لأنه الانطباع الأول ممكن يكون كثير غشاش، وبالتالي نقع في مصايب في كثير عم تحصل بين الناس. مثل هلأ ما بعرف، أنا سمعت الخبر اللي أنت هلأ أزعتي أنه واحد شفت واحد من أول انطباع وقرر يتجوز، وأنا ما سمعت إلا الجملة هاي.
هو مسلسل يعني
هذا أنا بتصور، يعني طبعا المسلسل ما بنقدر ناخده كمثل لأنه أكيد. في النهاية تمثيلي. لهالسبب أي إنسان، وخاصة هذه العلاقات اللي تسمى علاقات زوجية أو عن طريق الفيسبوك، اللي بيجي واحد بياخذ بيعطي مع الثانية، أو الثانية بتاخذ مع واحد بتعطي، وفي النهاية تأخذ انطباع أنه هذا والله الزلمة كتير منيح، وبتبني عليه قصور طويلة عريضة، وفي النهاية بتطلع في النهاية القصور على الرمال. لهالسبب أنا برأيي يجب أن نكون حذرين جدا جدا جدا، لأن الموضوع منه موضوع نفسي ولا موضوع أخلاقي ولا موضوع عاطفي، هو موضوع بالأساس اجتماعي ونفسي بنفس الوقت، يعني على مستوى علم النفس، مش على مستوى نحن بس نستعمل تعبير نفسي بمعنى أنه منروح غرقانين بالشخص أو حابينه للشخص، لا، على مستوى فكر علم النفس أنه نحن بدنا نكون فعلا حذرين جدا باتخاذ موقف من أي شخص بالنسبة للانطباع الأول، وخلي يكون في تراكم بالعلاقات، تراكم بالانطباعات، على ضوء هذا التراكم ممكن ساعتها نحن بنحدد موقف إذا بنبني علاقة مع هذا الشخص، وهل هي العلاقة بتكون علاقة منتجة أو ما بتكون منتجة، وبالتالي بناخذ موقف واعي وفكري وعقلي إذا بنستمر بالعلاقة.
كلام سليم جدا 100%، لكن انا اللي ذكرته انه انطباع اولي بيننا وبين نفسنا، يعني مو هو حكم يعني نهائي، لكن اكيد كل شخص من قبله بيترك انطباع قد يستمر فيما بعد وقد لا ننفر منه يعني. ف يعني هذا اللي مقصود بالسؤال.
صحيح الكلام، انا يعني جاوبت لنفس الاتجاه انه الشخص اللي ترك انطباع عنا، هذا الانطباع اللي تركه عنا نحن بدنا نحلله، بدنا نحلله، بدنا نفكر على ضوء التحليل والتفكير فيه، ممكن ساعتها نقول هذا الانطباع سليم او انطباع غشاش، يعني بمعنى انه اخذنا انطباع خطأ من هذا الشخص، ويجب ان نكون حذرين بكل الاحوال يعني.
شكرا كثير لك وشكرا لرأيك، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال، الو، مع الاسف انقطع الاتصال، بنتمنى انكم يعني تصبروا شوي، الحقيقه في كثافه كثير على الخط. نحن عم نحكي اليوم عن اللقاء الاول بين شخصين، هل له تاثير كبير بحياه كل من الطرفين؟ مرات باللقاء الاول بتكون فرص مستقبليه مصيريه. الدراسات قالت انه العديد من العناصر لها دور كبير بالانطباع الاول، نبرة الصوت، قد مرات آراء قد تجذب أو تنفر. يقال إنه اللقاء الأول بشكل يعني التعرف على الشخصية بشكل كامل نوعا ما يعني. وكمان يقال إنه تلتصق الصورة المنفرة من الانطباع الأول ولا تتغير. أنا يمكن ما كتير بوافق على هالرأي هذا، لأنه مرات الشخص، في أشخاص كتير بيبقى طريقة كلامهم شوي حدي، لكن عندهم طيبة بالقلب وعندهم رهافة بالحس، لكن هيك هيك طبيعتهم. هل يا ترى بتؤمنوا بأنه الانطباع الأول هو الانطباع الأخير؟ اتصلوا فينا على الرقم 514-745-678. وفي معنى اتصال، ألو ألو ألو، مساء الخير.
ألو، هاي أنا.
هاي أنت. ايه سميرة، تفضلي، شو بتحبي تضيفي؟
ما عرفت وين صرت بالحديث لانه انقطع الخط.
طيب انت بتأمني انه الانطباع الاول هو الانطباع الاخير؟ في مرات هيك يعني في مقولة بتقول هيك، او كمان في الحواس، الناس اللي عندهم الحواس الخمسة بيبقى عندهم بيقولوا القائد نابليون بونابارت بيقول انه بيقولوا انه عنده نظرة ثاقبة وقوة من النظرة الاولى، وكان يقدر يعرف انه يعني هذا الشخص او هذا القائد رح يتغلب عليه او لا.
انا بعتقد فيها، هاي في ناس عندهم
هالحاسة
هي او النظرة الثاقبة اكيد يعني. اكيد انا شخصيا ممكن ما عندي، لانه هيك شوف كل العالم طيبين، كلهم ظراف، كلهم احيانا في ناس عندهم هالحاسة بيدخلوا لداخل الإنسان وبيشعروا إذا كان هالإنسان فينا نثق فيه أو لا، إذا هالإنسان منيح أو لا. يعني صارت يعني كنا نختلف مثلا أنا ووحدة تانية مثلا على أشخاص معينين، تقول لي بكرة بتشوفي كيف، لا لا لا، والأيام تثبت لي صحة رأيها. الأيام يعني أثبتت لي أنه هي هو رأيها الصح. أنا في ناس عندهم نظرة ثاقبة
أكيد،
يعني
صحيح،
بتطول تعرف حقيقة هذول الناس.
صحيح. قد ايه بتأمني بالانطباع الأول للقاء الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل؟ في مرات في كيمستري بتشد الرجل للمرأة، ومن الانطباع الأول يمكن أو يعني ممكن نظرتهم فسلامهم فكلامهم فحبهم فهيك، قد ايه هالشي هذا مضبوط لك؟ يضحك سامي، يمكن هو مارق بهالتجربة. سامي قلنا شو رأيك سامي؟ اسمعي سميرة، رأي سامي
هاتي لنشوف.
يلا سامي شو رأيك؟
هند، كتير صعب بالحياة انه بدك تتعرفي على انسان او على شخص ما، كتير صعب انه تحكمي عليه، انه اذا حكمتي عليه انه منيح ويوم الايام اكتشفتي انه طلع ما انه منيح، هذا شغلي صدمة. واذا اعتبرتي انه هو سيء وبعدين مع الايام لتتأكدي انه هو صح. انا بوافق الاخ وليد باللي حكاه، كلام سلم تمك اخ وليد كان بغاية الموزونية والمنطق
وأطيب
تحية لك.
صحيح صحيح. إذن سميرة هذا هو رأيك، يعني طبعا نتمنى لك أنه تحظي ب يعني أشخاص يكون مثل ما أنت بتفكري فيهم، مثل ما انطباعك الأول أنه هنين طيبين وأنه هنين منح. نتمنى للجميع أنه يلتقوا يكون الانطباع الأول إيجابي 100%. شكرا لك. رح ناخد آخر اتصال لأنه معنا يعني الفقرة القادمة تقريبا خلص الوقت. إذن أعزائي المستمعين نتشكر اتصالاتكم، نتشكر آرائكم، مداخلاتكم هي فعلا تغني الفقرة وتغني البرنامج. كثير بهمنا رأيكم، أنكم دائما تتصلوا فينا وتشاركونا مواضيعنا. أعزائي المستمعين فاصل قصير وأنتوا على موعد مع الصيدلانية السيدة لونا طربوش، رح تحكي لنا عن آخر المستجدات بشأن الفيروس كورونا.
قلت لها
شو؟
قلت لها يا حلوة العم تكبري، خايف عليكي تكبري وتتغيري. بكرة إذا عشقتي وبكاك الهوى، يا ما عباب البيت بدك تسهري،
يا ما عباب البيت بدك تسهري، يا ما عباب البيت بدك تسهري.
قلت لها لا تسألي ولا تشتكي، لا تبعتي أي عبيتون العالي حاكي، خايف عليك من الجفا وهم الجفا، خايف على سود العيون من البيك،
خايف على سود العيون من البيك، خايف على سود العيون من البيك. قلت لها
وقفلي خليني بوس شبابي في الحلو الطرطوس، يا بيت المضوي البحر بأمدي وعيني محروس.
وقفلي خليني بوس شبابي في الحلو الطرطوس، يا بيت المضوي البحر بأمدي وعيني محروس.
يا بيت اللي عم بتطير تعبت حتى كلم شويل، تعبت حتى كلم شويل،
تعبت حتى
كلم شويل، وانعتم هالليل كتير بضوي لك قلبي فلوس.
وقفلي
خليني بوس شبابيك الحلو الطرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. يا سهري السهريات حكايات تجر حكايات ويا دلك عالتطليعات وحدة هب وحدة نوت.
وقفلي خليني بوس شبابيك الحلو الطرطوس، يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس.
دخلك يا احلى عيني اصحي تقولي غايب وين، اصحي تقولي غايب وين،
اصحي تقولي غايب وين،
وبدي زورك من شهرين مسكتني مرتي ومحبوس.
وقفلي خليني بوس شبابيك الحلو الطرطوس، يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس.
وقفلي خليني بوس شبابيك الحلو الطرطوس، يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس.
يسعد مساكن أعزائي المستمعين. طبعا نحن كلياتنا عم نعيش حالة من التوتر بهالوقت الصعب من زمن أو من الموجة الثانية للفيروس كورونا. حول هالموضوع هذا يسرنا لقاء خاص مع الصيدلانية سيدة لونا طربوش. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي للمرة الثانية بالبرنامج السوري مال الشام.
مساء الخير هند، شكرا كثير على الدعوة، بيسعدني معكم اليوم.
أهلا وسهلا فيكي. طبعا اليوم رح نحكي بالتفصيل عن شيء اللي عم يقلق الناس وعم يعيشوا، وفي الكل يعني في ناس كتير متوترين فيه، فلحتى تكون الصورة واضحة رح نكون معك بتفاصيل اللي عم نعيشها هلأ بهالوقت. لكن اسمحي لي اني اعرف المستمعين عنك لو سمحتي. السيدة لونا طربوش درست بجامعة مونتريال وحصلت على الدكتوراه بالصيدلة بالعام 2013. أصبحت مهتمة بالمجال التشريعي فبدأت دراسة القانون الصحي. حصلت على درجة الماجستير بالقانون والسياسات الصحية في العام 2020 من جامعة شيربروك. هي عضو في نقابة الصيادلة بكيبك، أيضا هي عضو في المجلس التأديبي وعضو في لجنة الخدمات الصيدلانية في إستري. بيشرفنا أنه نستضيفك حول آخر المستجدات للفيروس كورونا وأيضا للقاحات وطريقة الاختبارات. بالبداية اسمحي لي اني اسألك، مع الموجة الثانية لكورونا فيروس كيف بتصنفي الوضع بمونتريال وليش عم ترتفع الحالات؟
يعني اليوم انا بعتقد ان الوضع لا يزال تحت السيطرة لحد ما ايام الاسابيع الجايين حيكون كتير كتير مهمين. الفيروس موجود بكل مناطق كيبك خاصة بمونتريال بلافال. من أول يوم بشهر أكتوبر كانت كيبك عم تسجل كل يوم أكثر من 1000 حالة باليوم. اليوم بتاريخ 7 أكتوبر في 900 حالة جديدة، صار العدد الكامل أكثر من 80,000 حالة بكيبك. حالات الوفاة عم بتزيد كمان، ونحن صرنا تقريبا بال 5900 وأكثر. يعني اليوم في حال بعد كذا يوم بألف حالة، اليوم كان تحت الألف. يوم واحد ما بتشفك يحدد اتجاه الموجة الثانية. أكيد شخصيا عندي خليط بين القلق والتأمل. يعني بشارك أكيد القلق مع الكل، عندي قلق إنه من عدوى من الحالات اللي بتزيد كل يوم بعد يوم. في قلق من تصرفات العالم الاستهتارية بعض الأحيان، ونفس الوقت عندي قلق من الاتخاذات الإجرائية لحد من انتشار الفيروس. بس بضل عندي أمل بفعاليتها، وبضل عندي أمل إن الناس رح تشارك ورح تلتزم بهالإجراءات، لأن الوضع ممكن يصير كثير سيء إذا ما
أخذت
السيطرة عليه. يعني لازم يكون في نوع من أنواع التوازن بين الفوائد والأضرار لكل إجراء ممكن نعمله. مثلا المدارس هلا اخصائيين الصحه العامه اكيد بيقولوا الانعزال مشان حد انتشار الفيروس، الاطباء الاطفال، اطباء الصحه النفسيه كمان عبروا عن قلق بالانعزال الاطفال والانعكاسات السلبيه اللي ممكن تكون على صحتهم خصوصا النفسيه. الوضع الحالي هلا مثل المدارس مفتوحه مع حد الاختلاسات خارج المدرسه ممكن يكون حل مناسب للحد لهلا، لأنه تفكير المدارس بشكل كامل ممكن يكون انعكاسات إيجابية، وإذا ما في تباعد بين الطلاب كمان ممكن يزيد أعداد المصابين. يعني هذا المبدأ التوازن بين الفوائد والأضرار كثير ضروري، والأهم من هيك التفاهم الاجتماعي من العالم بس يكون في قرار يتم وفي بقدر المستطاع.
هذا المهم فعلا، يعني الالتزام بالإرشادات الصحية اللي عم بتقدمها واللي عم بتقوله، وهي دائما أنا بقولها كتير سهلة، يعني أبدا ما صعبة على أي شخص، لكن مفروض تكون صارت حاليا جزء من حياتنا من طريقة عيشنا يلي رح يمكن تستمر لفترة طويلة. مدام لونا، ياريت نحكي شوي عن الفيروس، ياريت تحكي لنا كيف بينتقل الفيروس يلي بيسبب الكورونا، وقدي فترة الحضانة تبعه.
يعني أكيد العالم كتير بتعرفوا عن الكورونا. الكورونا بينتشر بشكل أساسي بشكل رئيسي عن طريق الذباب التنفسي بطريقة كتير تشبه انتشار الإنفلونزا. يعني ممكن الفيروس المنطلق من الشعبات الجهاز التنفسي لما الشخص المصاب لما بيصعل أو بيعطس أو بيحكي أنه يصيب شخص ثاني إذا كان على اتصال مع الأغشية المخافية. ممكن العدوى تحصل كمان إذا حدا شخص لمس شيء ملوث كان عليه الفيروس وحطوا بالأنف بالعين بالدم. بشكل عام القطرات يعني ما بتسافر ما بتنضق بالهواء أكثر من مترين، عشان هيك نقول التباعد الاجتماعي ما بتضل بالهواء بفترة طويلة. يعني المدى اللي هو الكورونا فيروس بيروح عبر الهواء وطريقة انتقاله بهالطريقة هلأ مثيرة للجدل، منه كتير مثبتي.
يعني حتى ممكن يعني الهواء ما هو وسيلة لنقل الفيروس؟
هو ممكن يكون وسيلة، بس الوسيلة الأساسية هو على بين الأشخاص بشكل مباشر، بشكل إذا كان أقرب من مترين. يعني الخطر إنه واحد يمرق بهواء كان ملوث ممكن، بس في جدل على الموضوع. حتى في ممكن في حتى في دراسات كشفت إنه ممكن نلاقي آثار للفيروس بعينات مو بس بالتنفس، ممكن تكون بالدم أو بالبراز. بس لهلا هيبة المصدر العدوى منه مهم، لأنه كثير.
هل الأماكن المغلقة هي كمان يعني حضرتك عم تقولي لسه دراسات ما أثبتت أنه ينتقل بالهواء؟ طيب الأماكن المغلقة يلي مثلا مثل هلأ سمعنا سكروا صالات الرياضة الجيم سكروها، هل الأماكن المغلقة غير يعني الناس صارت واعية وعم بتعقم الأجهزة الموجودة بصالات الرياضة، لكن هل الأماكن المغلقة هي بتساعد على نشر الفيروس أم هي رغم التعقيم ورغم كل هالشيء هاد؟
أكيد الأماكن المغلقة بتساعد لنشر الفيروس، لأنه الهواء ما عم بيتغير، ما في تجديد. مثل ما نشوف الإنفلونزا بالحوالي العادية ليش بيجي بالشتوية بشكل أكثر، لأنه العالم بتكون موجودة بأعداد أكبر بأماكن مغلقة. عشان هيك أكيد لحد ممكن تحسين أجهزة التهوية يساعد لحد انتشار الفيروس.
طب شو
أعطيني عن فترة الحضانة؟
تفضلي.
فترة الحضانة بأغلب الأحوال الحالات بتبلش لأربع لخمس أيام بعد التعرض للفيروس، بس ممكن تضل فترة الحضانة لأربعة عشر يوم. من هالشي من أولى العالم العزلة لازم يكون أربعة عشر يوم، العشرة لأربعة عشر يوم حسب الوضع.
طب كيف شو هي عوارض الكورونا وكيف يعني التطور الطبيعي لهالمرض كيف بتكون؟
يعني هو المرض هيدا كتير واسع بنطاقه، ممكن نشوف عالم ما عندهم أبدا أي عارض ولحتى يروح لفشل الجهاز التنفسي أو النمونيا، يعني كتير ممكن يهدد الحياة. العوارض مثل ما قلت ممكن تبلش بأربعة لخمس أيام بشكل عام، ممكن هي خفيفة تقريبا 80% من الأشخاص عندهم حالات خفيفة وتكون فيها ارتفاع الحرارة من التعب من الاستعلاق، بس كان في كمان كنا شفنا اضطرابات بالشم والتذوق. جهاز الهضم كمان أحيانا ممكن يكون متأثر بالإسهال أو الإقياء، بس منا كتير موجودة. بعض الأحوال كانت العوارض الوحيدة عند بعض المرضى. ضيق التنفس ممكن يصير تقريبا عند 20-30% من المريضين وبيبين بعد 5-8 أيام. بعض الأحوال ممكن يصير فيها مثلا سخف لسندروم ريسبيراتوار ايجو سيفير، هذا أكيد الحالة أصعب حالة ممكن تكون مع الكورونا فيروس، أو البنمونيا اللي هو الالتهاب الرئوي. هو الالتهاب الرئوي والبنمونيا موجود المظاهر المرض القوي اللي ممكن تتوافق يعني مع ممكن بالمشفى، ممكن نلاقي حالات وفاة بشكل ملحوظ أكثر. يعني معدل الوفاة بين 2-3%، بس بيختلف أكيد حسب العمر. في كتير حالات بيختلف ليش 2-3% المرض يعني ممكن يصير بأي واحد حالة وفاة، بس الخطر بيرتفع مع التقدم بالعمر.
بعد ما يدخل الفيروس على الجسم شو كيف بيتطور هالفيروس بقلب بجسم المريض؟
هو الفيروس يشبه بتطوره الانفلونزا شوي، ممكن يعني العوامل ممكن ترتبط، ممكن يصير عندهم على مشاكل اكثر من اللي شفناهم، الحراره والعوارض العامه، العالم اللي عندهم امراض القلب، عندهم سكري او ارتفاع ضغط الدم، أمراض الرئة أكيد، السرطانات، الأمراض الكلى المزمنة أو اللي عندهم السمنة. جهاز المناعة هو بيحاول لهلأ، هو جهاز المناعة بيكون عم بيسيطر أو بيدافع، بيعمل أنتيكوب مضادات حيوية لحتى يدافع عنها، وهذا هو سبب ليش الصغار عندهم مقاومة أكبر، لأن الصغار بالعمر عندهم جهاز مناعة صفر متطور أكثر، يعني استمر في فيروسات كثيرة بحياته، فجهاز المناعة الفطري جاهز ليعمل مضادات حيوية جديدة لفيروس جديد منه شافه. اللي أكبر بالعمر جهاز المناعة أكثر بيعتمد على جهاز المناعة بعد أكثر المناعة الأنتيكور المضادات الحيوية اللي شافهم فيروسات شافة بحياته، عشان هيك ينتبه أكثر على الكبار بالعمر بهذا المرض.
هل ممكن انه الانسان مثلا ياخذ الفيروس بدون اعراض او مع اعراض خفيفه كتير، وممكن بهالحاله ينقل الفيروس لشخص اخر؟
موجود اكيد الفيروس ممكن يعني ينتقل بشخص ما عنده اي عارضه وينقله لشخص، بينقله لشخص ثاني بشكل، والشخص الثاني يمكن يصير عنده اعراض متطوره، ممكن يكون عنده مرض اكيد. عشان هيك العزلة الاجتماعية مرة ثانية كثير مهمة، لأنه ممكن بدون ما واحد يعرف أنه المريض يعطي المرض لحدة ثانية.
طيب شو المضاعفات وأعراضها يلي بتصير للشخص؟ مثلا خلينا نقول شخص عنده ضغط، عنده شيء بالقلب، شو المضاعفات يلي بتصير؟ يعني إذا شخص مثلا بيعاني من أمراض قلبية أو من أي شيء مرض تقيل، يعني كيف وجته هالفيروس؟ هل يعني هذا أنه خلص انتهى، أم في ممكن أنه مثلا يخف شوي؟
هلا المظاهر القلبية شائعة كثير عند المرضى، الخوف بالمشفى اللي بيصيروا بالمشفى بيصير عند المظاهر القلبية. هذا الفيروس كثير يمكن يعمل هيد أغلب الأحيان عند المرضى المصابين مثلا بالمرض الشديد بكورونا، بنحكي مثلا ارتفاع التروبونين بالقلب اللي هو بسبب اعتلال، يعني عضلة القلب بيكون عندها اجهد كثير، وبيصير في نقص اكسجين ممكن يساوي ارتفاع بالتروبونين. في مضاعفات ممكن تكون مرتبطة بالتروبونين او لا، مثل الاريتميا اللي هي عدم انتظام ضربات القلب، بيصير تقريبا حوالي 25% من الحالات المعالجية اللي بتوع المشفى، أو فشل القلب الهارت فيلير كمان هيدا ممكن بيصير عند المرضى اللي عند الحالات قوية، وبيرتبط وجودها بزيادة معدل الوفيات
كمان.
مضاعفات ممكن تصير مع الكوفيد بيزيد الهايبر كوباجوليشن اللي هو زيادة تخثر الدم. زيادة تخثر الدم أكيد معروفة إنها مرتبطة بالشلطات الدموية الوريدية أو الشريانية، يعني ممكن نحكي بتجلط الأوردة العميقة أو جلطة القلب أو سكتة دماغية، يعني في إلى أعراض كثير ممكن تكون مضاعفات كبيرة. مش معناته أي واحد مريض بالقلب أو إنه حتكون عنده حالة قوية، بس عنده ريسك أكثر المرض يصير عنده شديد.
لذلك يمكن لازم يلتزموا بأنه يبقوا دائما ما يختلطوا بالناس أصحاب هالأمراض هاي أكيد.
هلا أكيد عشان هيك بنحاول بسعش الدنيا إنه يكون في تباعد، نحاول يكون الأكبر بالعمر ما يمرضوا، لأنه ممكن هالمضاعفات تصير أكثر، وجهات المناعة عندهم منه قادر فعليا ممكن ده أضعف من ممكن عند الفار.
طيب سيدة لونا، كيف منقدر منميز بين الكورونا وبين أمراض الجهاز التنفسي خاصة الأنفلونزا؟ يعني كيف ممكن انه هلا بالشتوية الماضية يمكن كتار صار معهم غريب او صار معهم فلو، كيف هلا لو يصير معهم بدهم يقولوا هذا كورونا، كيف نقدر نميز؟
الحقيقة هلا اليوم ما في اي طريقة تميز بين كورونا او اي مرض فيروس تنفسي اخر، يعني بس بالاعراض، الاعراض بتتشابه كثير، ما في غير وسيله غير بالمخبر، فحص بنعمل تيست حتى نقدر نعمل فحص مخبري. معظم المرضى اللي بيعانوا من يعني بيكونوا عندهم اعراض بتتشابه، وجع حراره، تعلي، حيدر موجوده بالانفلونزا، وجع عضلات، يعني ممكن كثير تتشابه العوارض. عشان هيك انا بدعي كثير العالم تاخذوا اللقاح الانفلونزا.
بدي اسالك علي بهالجو هذا قد ايه اهميته مفروض، يعني في كثير ناس كانت عندها تفكير انه لا ما له ضروري ابدا انهم ياخذوا الفلوشات او اللقاح الانفلونزا، قد ايه هلا مهم انهم ياخذوا هاللقاح؟
يعني أنا بكل سنة بقول كثير مهم من الواحد يأخذ لقاح الإنفلونزا، وهي بالسنة أكثر من كل سنة. يعني إحنا عم نحاول نلاقي لقاح للكورونا وما عم نأخذ لقاح الإنفلونزا الموجود المعروف فوائده. يعني إذا خففنا الواحد مثل ما هلا ما إذا نعرف الإنفلونزا من الكورونا غير بالمخبر، إذا قدرنا نخفف نشيل الستريس عن كثير أشخاص، إنه إذا ما صار لهم الإنفلونزا ما صاروا بالإنفلونزا ما تقدروا يروحوا يعملوا تيست، نخلي التيست للعالم المحتاجة عن جد اللي عندها كورونا، وبيخفف الروح على المشافي وعلى الدكاترة. بقى كثير أنا بلاقي كثير مهم إنه ناخذ لقاح الإنفلونزا، غير إنه لقاح الإنفلونزا بيحمي بيخفف الإنفلونزا والخطر الموجود مع الإنفلونزا. الإنفلونزا ما لازم ينسى ممكن تعمل مضاعفات ونمونيا كمان، يعني
صحيح. في ناس بترفض تاخده، بتقول لما بتاخده بتنصاب بجريب قوي قوي كتير، شو هالسبب؟ شو تعليل يعني شو السبب؟
هيدا الليجند اوربان، هيدا مش ما في له ثابت علمي انه اللي بياخد، بالعكس اللقاحات معروفة انه بتنزل خطر العدوى، او اذا واحد اخذ الانفلونزا بيكون عنده جهاز المناعه تبعه جاهز لحامي.
اختبارات الكوفيد 19 قديش هي دقيقه لما يعني لما الشخص بيروح وبيعملها، قديش قد ايه هي كميه الدقه فيها؟
يعني الاختبارات تبع الكوفيد هي جديده، تحديد الدقه تبعها كثير صعب، بس اكيد بس نروح نعمل فحص يكون ايجابي. هذا بشكل عام، يعني انه في تشخيص للكوفيد بس يكون في ايجابي كثير، يعني ما فينا نقول انه ما في كوفيد. تيجي بالاختبارات السلبيه، ممكن في اختبارات سلبيه غير صحيحه، يعني الشخص ممكن يروح يعمل فحص، الفحص يقول له انه ما قدر يلاقي الفيروس، بس بالحقيقه يكون المريض عنده مريض بالكوفيد.
كيف هيك بيكون؟ كيف
بيكون التست منه قادر يشوف الفيروس او ما قدر؟ هذا كثير موجود باغلب في كثير تست مثلا يكون نيجاتيف، يكون نيجاتيف يعني صار النيجاتيف بس ما قدر يشوفنا، ما قدر التست يشوف.
سو بيعملوا اختبار ثاني عاده ايمتى بيقدروا يعني كيف؟
هلا بشكل عام ما عم نعمل اختبار تاني الا بالحالات اذا لازم نعرف اكيد، مثلا اذا واحد بالمشفى او ممكن نعيد الاختبار. اذا ما في تيست سلبي، اذا كان تيست كثير سلبي وبس في عوارض متوافقه مع الكوفيد، ممكن يكون بس نقول انه العزله بدون ما يكون تيست بوزيتيف، بس ممكن يعيدوا التيست وممكن بعد فترة بعد كم يوم التيست يرجع بوزيتيف.
امتى لازم نعمل هالاختبار يلي هو اختبار الكوفيد 19 اذا عنا يا ولا لا؟ ايمت اذا ما بتكون عنا هالاعراض، ايمت لازم نتوجه ونقول نحنا بدنا نعمل هالاختبار؟
هلا اول شيء اذا في اعراض اكيد المفروض واحد يعمل التيست، إذا ما في أعراض نعمل التست. إذا كنا بارتباط إذا شفنا شخص معه كوفيد وكنا إرهابين وفي خطر للكوفيد، وممكن نعمله بحالات تانية مثلا بالمشفى العالم عندهم اجتماع، أو إذا في جراحة حساسة لازم تنعمل، أو قبل ما نعطي دواء لتخفيض جهاز المناعة نحاول نشوف إذا في كوفيد ولا لا.
هل الأشخاص يلي بيتنقلوا عبر وسائل التنقل الباصات أو الترين أو المترو أو يعني بيستخدموهم بكثرة لازم كل فترة وفترة يعملوا الاختبار هالشي هذا حتى لو بدون أعراض؟
هلا بالوقت الحالي إذا العالم عم تستعمل الماسك وفي تباعد اجتماعي التست منه ضروري للفترة الحالية، وخصوصا لما التست منه متواجد بكمية هائلة لا نقدر نعمل لكل العالم نحاول نخلي لحالات مضطرين نعملها.
طيب إذا حدا عمل اختبار وطلع بوزيتيف عنده الكورونا لازم بعد فترة الأسبوعين يرجع يعمل اختبار تاني ليتأكد إنه هالفيروس انتهى من جسمه؟
هلا الوقت الحالي الاستراتيجية المستعملة هي استراتيجية منا مقامة على الاختبارات، بس نعمل بعد 10 أيام من العزلة بالبيت، بعد 10 أيام من ظهور أول الأعراض فينا نعتبر إنه المرض الشخص ما عاد معدي، المرض ما عاد موجود، وخصوصي أكيد لازم يكون ما في أي حرارة يعني أو ما في أي أعراض يتحسن بالأعراض يعني.
طب بعد الفحوص بتكون النتيجة فيها إيجابية لوقت طويل، ليش يا ترى برأيك؟
هلا في احيانا بتطلع النتيجه ايجابيه مظبوط، اغلب الاحيان بتكون النتيجه سلبيه بعد 10 أيام من ظهور المرض، بس في نسبه ممكن يضل عندهم يعني ممكن يوجد بنسمي ار ان اي اللي هو الحمض النووي اللي ممكن نلاقيه بالتست، بس مو معناته انه هيدا في عدوى لانه هو ما لقي اجزاء من الفيروس بتعمل الفحص هو
بوزيتيف. طب شو نصيحتك للأشخاص المصابين بالكورونا وقديش الوقت الحجر الصحي، يعني هل أسبوعين بيكفوا وشو بتنصحيهم؟
يعني هلأ 10 أيام مفروض تكون موجودة بالبيت، بنصح أكيد بالبقاء بالبيت. 80% من العالم يون المرض عندهم حيكون يعالج بالبيت، ما في داعي لروحها على المشفى. أكيد الراحة، رعاية منخفضة في الحرارة مثل الأسيتامينول في التيلينول، إدغتاسيون اللي هو ترطيب شرب الماء، أكيد يضلوا على اتصال مع الممرضة أو الطبيب لمراقبة إذا في كيف التطور حيكون، إذا في تضيق النفس أو في أي شيء جديد بهالحالة لازم يكون المشفى. المهم كتير الانفصال عن الأفراد العائلة الباقيين، مثلا واحد يقدر يضل بالغرفة غرفة منفصلة وبس يطلع من الغرفة يحط ماسك، وتغسيل الإيدين والتنظيف البيت وتعقيم
أكيد، أكيد ألبسته والمناشف يلي بيستعملها تكون خاصة فيه أكيد يعني.
أكيد.
طيب ممكن إذا واحد بينصاب مرة يرجع ينصاب مرة تانية؟
هذا سؤال كثير مهم وكثير منيح، لأنه يعني معروف إنه هلا اللي شاف إنه الكورونا بتعمل تحفيز للأجسام المضادة للفيروس يعني للعالم المصاب بالكورونا. هلا اللي بيبين معنا انه بعض هاي الاجسام هي المضاد عندها واقعي بس ما تم اثباته نهائيا. الاكثر من هيك انه مو معروف اذا كل المرضى رح يكون عندهم جواب المناعه اللي حيضل وقديش الفتره اللي حيضل فيها، بس صار لهلا ابلاغ عن حالات نادره من عالم رجع عندهم المرض مرضوا مرضى ورجعوا مرضوا مره ثانيه.
إذا هدول يعني هيك أشخاص منتجنب يعني اللقاء فيهم، منتجنب يعني الاجتماع معهم، هل هم لازم يضلهم منعزلين يعني دائما بعزلة دائمة خوفا من أنهم يعدوا حدا؟
هم النون هي نعدوا مرة تانية لهلأ ما تسموها يكتب سمو إنه دل الفيروس يعني رجع مرة تانية هم نعدوا أول مرة ورجعوا أخذوا الفيروس مرة تانية من شخص تاني. المهم إنه هون الفكرة إنه إذا واحد مرض وتعب من المرض لازم يضل ينتبه إنه ممكن يرجع مرة تانية. الانعزال الاجتماعي والماسك يقل ضروري استعماله. معناته إنه أنا تجربت مرة بس فيني أعمل أطلع بشكل طبيعي إنه أنا ما عاد علي أي خطر.
جانا سؤال عبر الاس ام اس بيقول يعني شخص انصاب ورجع انصاب مرة تانية وإصابته التانية كانت أسوأ من الأولى، هل الجسم يعني ضعف ما بقى يعني هل الفيروس ضل بجسمه وسبب له ضعف أكتر بجهاز المناعة لذلك صارت أسوأ بالمرة التانية؟
هلا في عدة احتمالات ممكن تشرح الحالة اللي صار فيها. في شيء نسميه الشغل فيرال، كمية الفيروس اللي أخذ الشخص لما انعدى. إذا واحد كان قريب من شخص وأخذ شوي فيروس ممكن جهات المناعة تبعه يقدر يقاوم بفترة سريعة جدا، أو إذا كان قريب كثير وأخذ كمية كبيرة من الفيروس جسم جهاز المناعة تبعه ممكن يكون عنده صعوبة أكثر. هذا سبب من الأسباب اللي كانت حكينا عنها للمستمع فيها إنه ليش اللي بيشتغلوا بالصحة هم على الصحة عندهم أمراض أكثر أو عندهم وفاة أكثر، لأنه هم بيستقبلوا وعندهم بيصير عندهم أكثر شغل بالغال بياخدوا فيروسات أكثر.
يعني تحية لكل الطاقم الصحي اللي بيشتغل بهالمجال، انتو واللي بيشتغلوا بالمشافي اكيد يعني عمل شاق ومضني ويعني بيتعرضوا فيه للمطر للمرض، تحية كبيرة لكم كلكم. طيب اذا بدنا ننتقل لحديث عن الادوية، نحكي عن الادوية شوي. شو الادوية اللي عم تستخدم هلا بالمشافي لمعالجة الكوفيد 19؟
يعني هلا في نحكي بالأدوية اللي مستعملة حاليا اللي معنا بالتجريبية، بحالة التجريبية في بيانات بينت على دواء اسمه غيمديسيفير اللي بينقص فائدة للمرض وفائدة للوفيات مع الدكساميتازون. غيمديسيفير هو دواء مضاد للفيروس أنتي فيروس مستعمل سمحت في وزارة الصحة الكندية مؤخرا بشهر تموز للعالم اللي بيعانوا من أمراض أعراض حادة من الكوفيد واللي عندهم التهاب رئوي وبيستعملوا الأكسجين ليساعدهم على التنفس. هو هيدا أول دواء بتصرح فيه لوزارة الصحة الكندية لعلاج الكوفيد، يستعمل للبالغين المراهقين بأعمارهم بين 12 بأكثر من 12 سنة ووزن أكثر من 40 كيلو. لهلأ وفقت عليه الصحة الكندية بشروط لضمان استمرار سلامة الدواء وفعاليته. هو دواء بنعطى بالوريد بالمشفى بس. الدكساميتازون هو من عائلة الكورتيكوستيرويد، يعني كل نفس العائلة تبع الكورتيزون. إذا ما في دكساميتازون يمكن يستعمل غير الجلوكوكورتيكويد بجرعات مكافئة. إذا هدول الأدوية الاثنين للمرضى ما كانوا بيقدروا يأخذوا هدول العلاج ممكن يتحولوا لتجارب كلينيكية بلازما أو حوامل مضادة للفيروسات غيرها. بس لهلأ يعني هدول الأدوية المستعملة في دراسات عم بتصير لغير شيء بس لمنا موجودة حاليا للاستعمال بالمشفى.
هالأدوية فقط تستخدم بالمشافي، لا يمكن أنهم يروحوا على الصيدلية ويطلبوها نهائيا؟
أكيد بكل الأحوال هو دواين بنعطى بالوريد بقلب المشفى لحالات متطورة أكثر اللي هي موجودة بالمشفى. في أدوية كمان ممكن تتاخد بالمولى للفيروس بالمشفى، بحكي مثلا عن الباغين اللي هو لوقاية تخثر الدم مثل ما حكينا الكوفيد بيرفع خطر تخثر الدم، بالمشفى الشخص المريض بالمشفى اللي بتخد عنده خطر زيادة لأنه ما بيتحرك لارتفاع خطورة تخثر الدم. لهيك نعطي إيفارين اللي هو دواء معروف للخرفسة.
كل هالأدوية مغطاة بالميديكير طبعا بالبطاقة الصحية ما هيك؟
كل الأدوية اللي تنعطى بالمشفى مغطاة من الدولة.
سيدة لونا, في جدل كبير حول المضادات الحيوية والسيترويد وبعض أدوية القلب والربو, ممكن توضحي لنا هالأمر؟
والمضادات الالتهاب غير السيترويدية يقال عنها في أول شخصية أول ما بلشت الموجة الأولى أنه كانت ممكن تسبب ضرر لمرض الكوفيد, بيصير عندهم نوع من أنواع المرض الأقوى. لهلأ البيانات كتير محدودة بشان هيك من فضل استعمال الأسيتامينوفين اللي هو التيلينول لعمل خافض الحرارة, ومفضل لأكل معظم المرضى أكثر من مضادات الالتهاب غير السيرويدية مثل الأدبيب النطخان إيبوبروفين. يعني إذا في حاجة لمضادات الالتهاب غير السيرويدية رح نستعملها بس بأقل جرعة فعالة. يعني ما منصح انه نوقف دواء روتيني ناخده بشكل طبيعي لأمراض مدمنة بشان الكوفيد, منضل من كثي بس اذا في بس للحرارة مستعمل التيلينول بداله. سألتيني عن الربو, الربو يعني في كورتيكويد بيستعملون انالاتور بيستنشقون هيدا من كفي, ما في داعي لتوقيفه حتى إذا كان في ما في أي دليل أنه بيغير, ما في دليل أنه الاستنشاق بيزيد أو بيكون له تأثير سلبي على على مرض كورونا. حتى إذا منوقفه ممكن يصير أصعب وممكن يصير تفاقم للربو. نفس الشيء لأدوية القلب, في بعض الأدوية لارتفاع الضغط اللي هن اليوسي أو الأغا مستعملة بشكل شائع كثير عند اللي عندهم مرض ضغط. يعني في كثير تكهنات إنه المرضى اللي تعليعان وعند يصير عندهم خطر متزايد للإصابة أو هيك شيء. الحقيقة ما في أي دليل بيربط هالأدوية مع مرض أكثر حدة. أكثر من هيك إذا وقفنا هدول الأدوية ممكن يصير تفاقم أمراض القلب والأمراض الدموية أمراض الكلى. بقى نصيحة أنه ما نوقف هيدول الأدوية بس للسبب الوحيد أنه ممكن حدا, يعني ما في أي دليل عن هذا الحكي.
إذن يعني توضيح أهم من حضرتك أنه المصابين بهالأمراض هي سواء أمراض القلب أو الربو أو الضغط أنه يستمروا بتناول أدويتهم بشكل عادي. يعني
أكيد.
سؤال تاني, أنه في شيء أي دواء للوقاية؟ وليش لما بيقولوا ما تاخدوا مثلا التايلانول أو الأدفيل, يعني شو الربط بيناتهم, شو السبب؟
هلا الربط ما كان مع التاينا, لو كان الربط مع الأدفيل مع المضادات الالتهاب غير السيرويدية. شخص تخيل سكر كانت بفرنسا, شخص كذا حالة قالوا انه ممكن العالم اللي كانوا عم بيستعملوا أدفيل وصار عندهم حالة كوفيد كان عندهم حالة أقوى بالكوفيد. بس لهلا ما في اثباتات علميه موقته انك تتاكد هالحكي, عشان هيك ننصح بالتيلينول.
هو للوقايه يعني؟
لا مو للوقايه, ما في اي دواء للوقايه. الوقايه بالتيلينول ننصح فيه اذا في حراره او للوجع. للوقايه الحقيقه ما في اي دواء معروف بفعاليته للوقاية. في دراسات عملت على إدروكسيكلوروكوين, ما بكتب تتذكر استعمل بس التجارب أثبتت أنه ما في له فعالية للوقاية. ممنوص باستعمال أي هيدا دواء أو غير دواء. يعني الوقاية الوحيدة اللي نقدر نستعملها هلأ هو التباعد الاجتماعي, الماسك, تغسيل الإيدين. هيدا الوحيد, الطريقة الوحيدة اللي نقدر نستعملها للوقاية.
طيب بالنسبة للقاحات يلي عم ينحكى عنها كتير واللي ناس يعني معه وناس ضده, شو الجديد بهالمجال هذا؟
هلا اللقاحات كلها بالدراسات، بتخيل تقريبا اخر مره شفت كان تقريبا في 11 لقاح المرحله الثالثه بدراساتهم، من في سنه باللقاحات بروسيا بالصين. هلا الوزارة الصحة الكندية قالت من يوم الجمعة الماضية إن تلقت أول طلب لحصول على ترخيص لقاح طورته شركة مع التعامل مع جامعة أكسفورد. حتى كندا اشترت ضمنت إنه تشتري 20 مليون جرعة إذا ثبتت نتائج الاختبار باللي فيه. أكيد ما بتخيل إنه اللقاحات رح تيجي بكرة أو بعد بكرة، تاخد وقتها، وبس تيجي اللقاحات أول لقاحات ما حتكون هي اللقاحات القوية، أول نبلش لقاحات حيكون في لها فعاليتها وحتتطور مع الوقت لحتى تصير عندها فعالية أكثر. بقى اللقاح مثله مثل لقاح الانفلونزا رح يكون في له فعالية، رح يكون له دور كبير بالوقاية، بس من هلأ لوقتها ما في لقاح حاليا موجود بالسوق.
إذن يعني بيتأملوا نتأمل كلياتنا إنه في أمل رح يكون في لقاح ويكون حد لهالمرض هذا.
اللقاح أكيد في كتير شركات عم يشتغلوا على اللقاحات، وفي سيكانس ديجا صارت معروفة بالصين، يعني في تطورات تحت العمل وتطورات كتير مهمة، بس مش معناتها لازم بس نستعمل اللقاح كطريقة وحيدة لحد انتشار المرض.
كلمة أخيرة دكتورة لونا، شو بتقلينا، شو بتقولي للمستمعين اللي عم بيسمعونا هلأ وعم بيعيشوا بحالة من التوتر ومن القلق بازدياد وارتفاع عدد المصابين بمونتريال واللي أصبحت يعني بالزون الأحمر باللون الأحمر؟
يعني أنا بقول كلنا بنحب نكون سوا، كلنا بنحب نكون مع عائلتنا، كلنا بنحب نشوف أصحابنا ونطلع بشكل طبيعي نقضي وقت مع العالم اللي بنحبهم. الحالة هلا حالة استثنائية بتطلب تصرفات استثنائية. كل مسؤول عن التطور وعن الاتجاه اللي بتاخذه كورونا، بقى بتأمل من كل شخص يحاول يقدر يعمل اللي فيه، لأنه هي مسؤولية جماعية، وإن شاء الله كلياتنا نكون عقد المسؤولية.
شكرا كتير لك الدكتورة الصيدلانية لونا طربوش، إن شاء الله يا رب اللقاء الثاني بيكون عم نسمع أخبار كلها تفاؤل أكثر ويكون العدد خف. شكرا كتير لك.
إن شاء الله بشكرك لك كتير لك ولك المستمعين.
شكرا مرة ثانية لك. أعزائي المستمعين، كنت بلقاء خاص مع الصيدلانية دكتورة لونا طربوش، حكت لنا عن هالفيروس اللي موجود وكيف طرق الوقاية، وأيضا شو آخر المستجدات حول تطور اللقاحات والأدوية. الفقرة القادمة رح أترككم مع عقارات اليوم مع وكيلة العقارات سميرة حكوم والزميل حسان حداد.
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع فيلي مينيو ماريني شيش كباب $9.99 الباوند، زيت توماس ماماروزا 3 لتر $9.99، جبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا $7.79 الباوند، بامي اكسترا مجلد من بسمة كيس 400 جرام $2.99، كوسة بلدي $1.50 الباوند، وبندورة من كباك $1.25 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو في سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريت بهالسيارة من جديد؟
أره، شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على شهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، افضل خدمه واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 او باوتاوا على 613-260-2666. جرب مايسترو مره وما بتغير عنه بالمره.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-728.
يا بيتي يا بويتاتي، يا مستر لعويباتي، فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي. يا بيتي يا بويتاتي، يا بويتاتي،
يا بيتي يا بويتاتي، يا مستر لعويباتي، فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي. يا بيتي يا بويتاتي، يا بويتاتي.
مساء الخير أعزائي المستمعين، معكم على الهواء بلقاء جديد مع وكيلة العقارات سميرة حكوم. تعودنا دائما بلقاءاتنا معها أن تعطينا معلومة مفيدة لكل الذي يحبوا يشتروا أو يبيعوا عقار وبكل ما يخص العقارات من قريب أو بعيد. مساء الخير سميرة.
مساء الخير حسان، ومساء الخير أعزائي المستمعين.
سميرة، شو راح تكون المعلومة اليوم اللي راح يستفيدوا منها أعزائنا المستمعين؟
اليوم حتى رح احكي عن المرحلة الاولى اللي مهمة كتير اللي بنمر فيها الشاري، واللي هي اصعب مرحلة ولحتى نمر فيها بامان وثقة في خطوات لازم نقوم فيها لحتى تكون عملية الشراء بسيطة ممتعة ومضمونة. انا سبق وحكيت عن هالموضوع اذا بتتذكر، بس اليوم حابة ارجع عيد عليه شوي. نظرا لزيادة عدد المشترين بسوق العقارات الساخن جدا والمجنون اللي عم نعيشه حاليا، فلازم نرجع نركز على هالخطوات المهمة ونكررها لأنها مفيدة ومهمة جدا. لأنه إذا صار وتجاوزنا هالخطوات هاي وما نفذناها، أكثر الأحيان يعني تخلينا نكتشف انه نحن اخذنا بيت ما هو البيت اللي كان بدنا اياه، ومنتأسف عليه بعد ما يكون طبعا فات الاول.
انا معك سميرة، هالشي مهم جدا. طيب شو هي برأيك الخطوة الاولى اللي لازم نقوم فيها؟
الخطوة الاولى وقبل ما نبدأ نبلش ندور بالسوق، وهذا مع الاسف اللي عم بيصير مع اكثر الناس، يعني ببلشوا يدوروا على بيوت وهن في خطوات قبل واهم لازم يعملوها، وحتى قبل ما نروح مع الوكيل العقاري اللي نحن بنختاره لازم نعرف ونحدد نحن شو نوع العقار اللي بدنا نشتري. مثلا هل هو شقة، واذا كان شقة مثلا وين لازم يكون مكانه، شو كبرها، شو المواصفات اللي بدي اياها تكون فيها، اذا بيت شو راح يكون نوعه، بنجلو طابقين من ثلاث طوابق من فليكس يعني كذا طابق وفيه اجار، منفصل او متصل، يا هل ترى موجود بدي اياه بيكون بمجمع سكني مع بيسين او بدون بيسين. اذا اول شيء لازم حدد نوع البيت اللي بحلم او بحب اسكن فيه ونمط الحياه اللي عم تسعى للحصول عليها، وهذا راح يساعد كثير لانه انا ككوني كشاري انه امشي بالمسار الصحيح.
أنا معك سميرة أكيد 100%، بس أنا بهمني كمان في شكل البيت كمان مهم، يعني لازم نعرف كمان شو بدنا إياه يكون.
طبعا أكيد مثل ما بتقول لما بنحدد مثل ما قلت نوع العقار اللي بدي إياه، بحدد كمان كيف تحب يكون تقسيمه من جوا، يعني هلا شكله من برا أكيد مثلا حسب السقف بدي إياه، مثلا مسطح بدي إياه، سقف مايل شكله من برا كيف بيكون، كمان بدي حدد انا كمان تقسيمه من جوا كيف رح يكون، المطبخ مثلا مفتوح على الصالون ولا لا، على الفراش الحديث يعني فيه اكثر من حمام ولا لا، بهمني انه يكون في حمامين واكثر، او مثلا حمام وتواليت معلش مجدد او لا، اذا مو مجدد معلش ممكن إذا الشبابيك مغيرين والسقف مجدد أنا ما بيهمني. العمر كمان أوقات كتير منلاقي بيوت مثلا فينا نشوف بيت عمره قديم بالـ65 أو بالـ50 بس هو مجدد، أوقات كثير بيقول لا أنا ما بدي يكون عمره قديم، بدي يكون جديد يعني من الثمانينات وجاي أو من التسعينات وجاي. لازم أنا أحدد كل شيء بالشكل وكل شيء يعني بيتصل فيه لحتى أنا أكون مرتاح بهالشغلة هي. كمان حتى غير الشكل لازم حدد المنطقة، يعني لازم يكون في عندي جدول أولويات. بحط مثلا عندي أولوية أنا السعر، أكيد قدرتي الشرائية. أحيانا في ناس كتير قدرتهم الشرائية بتكون عالية جدا ولكن هم بيحبوا يشتروا أوطى بكتير من هالقدرة هي، حسب هو شو بده يستثمر بهالمجال. الموقع، الشكل، التقسيم، العمر، هذا كله بيلعب دور ولازم أنا أحطه بجدول أولويات، يعني واحد هذا أهم، أقل أهمية أقل أهمية أقل أهمية.
أكيد سميرة، ذكرتي مرتين تقريبا، تقولي إنه سقف، قصدك لما بتقولي سقف مجدد هو قصدك السطح مجدد يعني.
إيه يعني إيه لتوى لتوى يعني من برا، هلا من برا ومن جوا. هلا في أحيان يعني مرقت معنا بالأخير آخر شيء إنه مثلا بيت مكتوب إنه هو مجدد لنقول بالألفين 2019، أوكي طلعوا مجددينه من برا وما نداخلين ابدا، لانه في انتروتوا يعني في سقوف اللي بتكون مايله، بيكون في فراغ بين السقف الغرفه الداخلي والسقف الخارجي.
مضبوط، هي بتسموها مثل اتك يعني،
اتك اوكي او انتروتوا. هذا لازم ينتبه للواحد لانه فيه عازل، والعازل احيانا اذا في رطوبه، اذا ما في تهويه صحيحه للسقف يعني ما في فتحات تهويه،
بيصير في عفن.
فهذا لازم نعالجه. هلا اذا نحن انتبهنا له بالاول ما بيكون في مشكله، ولكن اذا بيتفاقم يعني بيزيد بيصير في مو بس انه لازم اخلص منه، ولازم كمان اعمل معالجه للخشب. هي اذا ما كان رايح كله لازم اني اغيره من اول وجديد وغير العازل حتى ما يعود في اثر ابدا للرطوبه لعفونه، لانه بتضر الصحه كثير.
أكيد سميرة. طيب هالأسعار اللي أنا عم نسمع عنها أسعار جنون، يعني اللي بتكون تعطيني فيه لنقول 400,000 من بعد 430 440 اللي طالع على هوا الطلب. سؤالي لك، شو إبرة الشعر اليوم الشرائية؟
إنه أحكي لك يعني عن
أحكي لي عنها يعني التفاصيل. أكيد
أكيد هاي هي أكثر شيء مهمة، يعني بعد ما أنا حدد نوع العقار اللي بدي إياه انه عم فكر مجرد انه الفكرة عم تولد جديد، مثل ما قلنا اوكي بتفق هو ومرته هو ورفيقته هو وخطيبته، او يمكن هو لحاله انه شو نوع العقار اللي بده اياه، يحط الاولويات يعمل جدول، نجي بقى على القدرة الشرائية. اذا هي اهم خطوة لازم نعملها قبل ما نزور ولا بيت وقبل ما نفتش حتى على بيت. اذا لازم نروح على البنك، نقعد مع المستشار القروض العقارية، هو اللي بيحدد وبيدرس الملف تبعي حسب أنا دخلي السنوي، حسب حالتي المادية وضعي المادي. وبدنا يعني أنا بدي نبه عن شغلة، يعني بيجي واحد مثلا بيقول لي أنا البنك الفلاني عطر فيه نفس المواصفات، يعني كيف نفس المواصفات؟ إنه ما في حدا أقصد حدا، يعني ما في حالة، ما في شخص ظروفه بتكون نفس ظروف الشخص الآخر إلا ما يكون في شيء مختلف بالدوسية تبعه عن الآخر. فلا نبقى نقارن حالنا إنه هو انقبل معناته أنا رح انقبل، هو قبله على 500,000 أنا ما قبلوني مثلا على 300,000، فما نقارن، لأنه إذا كل واحد عنده وضع مادي مختلف عن الآخر. إذا المستشار القرض العقاري هو اللي بيدرس لي وضعي، بيدرس لي ملفي وبيقول لي إذا فيني اشتري عقار يعني شو السقف تبعي وإذا فيني زيد ولا لا، أوكي حسب شو اللي عم تفتش عليه وحسب الدفعة الأولى اللي أنا بدي أدفع. أحيانا أنا بقول ماني قادر أدفع غير 5%، أوكي بدنا نشوف إذا أنت فيك تمر على 5% على هالمبلغ اللي انت بدك اياه ولا لا. اذا هو اللي بيحدد لي كل شيء لحتى يعطيني البري ابروباسيون. الوقت مثل ما حكيت من شوي انه نحن السوق كثير صعب، فحتى البري ابروباسيون عم تكون منا مثل ما قلنا نحن مضبوطه 100% ومعقول انه لا تمشي بعدين لما نقدم على بيت وبنشتري وهذا ما انه مضمون 100% انه يقبلونا فيما بعد، لانه حكينا فيها انا ومدام يولا من فترة انه بيدخلوا بتفاصيل تانية لما بيكون في اوفر دشا، لما بيكون في عرض شراء ما بيكونوا داخلين فيه بالدراسة المبدئية الاولى. ولكن مهمة هالورقة لنا، لانه اذا عجبنا بيت وقدمنا عليه اوف، البياع اللي عم بيبيع لما بيشوف انه هو عنده موافقة مبدئية من البنك على هالمبلغ فيمكن يتشجع انه يعطي البيت ويوافق على طلبه. بس في نقطة هون حكيت عليها انه ممكن البيت يكون معروض ب 400,000 وينباع ب 400، مو بس 430 عم ينباع 480 احيانا، فاللي عم بيصير بالسوق اجنان. لذلك لازم كمان الشاري يحط بعين الاعتبار انه اذا البنك عطى 400,000 مو معناتها هلا بهالوقت، انا عم بحكي ما عم بحكي عن قبل، عم بحكي هلا اذا معه في ابروباسيون ل 400,000 لازم يطلع على البيوت اللي ب 350,000، لانه اذا نروح ندور على ال 400,000 الشوف تبعنا انه ناخذ بهالمبلغ هذا رح يكون قليل كثير. كل البيوت اللي عم تنحط بالسوق عم تنباع اكثر من ما هو مطلوب فيها، فهي كمان لازم ينتبه لها الشاري. بهالحاله في عنده خيارين، يعني انا بتفاجئ مثلا كشاري رحت انه انا متامل اني اشتري ب 400,000 واذا السوق ما بيسمح لي اني انا ادور ب 400,000 لانه عم لازم اذا بدي اقدم على بيت ب 400,000 وعليه ملكي اوف اكيد رح ينباع ب 480، يعني انا الفرصه تبعي زيرو. فعندي خيارين، يا اما انا بستنى ليتحسن وضعي فيما بعد، يمكن انا اكون موعود ب ترقية مثلا انه اخذ شغل احسن، وظيفة احسن، مرتي يمكن بدها تشتغل بعدين، بدها تجيني مساعدة من مكان ما، من اهلي من اخي من امي من ابي، انه حالي وضعي رح يتحسن، يا اما فيني انتظر لا انا ارفع سقف تبعي 50-60,000 لحتى جاري السوق الموجود، او اشتري بالوقت الحالي ب 350,000 اقل من اللي انا بدي اياه مبدئيا، على القليله انا بامن اني انا قعدت ببيت وعندي عقار فيني اعتمد عليه، لانه بنعرف احنا انه شراء عقار له ايجابيات ثانيه، وفيما بعد انا ببيعه وبشتري الاحسن اللي انا بطمح اني اعرفه.
كلامك منطقي وسليم سميره اكيد. طيب انا عندي شغله، احيانا سميره في خطا بيقع في الناس المشتريين بالتحديد، وهي المقارنه مع حدا اشترى بيت قبلهم وبيقول لك انا اشترى هيك لا انا اشتريت. طيب شو رايك بالموضوع
هذا؟ كمان الخطا الثاني اللي بنوقع فيه مع الاسف نحن، يعني نحن بنجي شوي عنا عادات انه دائما في مقارنه، قال فلان اشترى بيت بجنن كبير وواسع هل اتحقه، انه ليش هذا البيت رح يكون هو اغلى من هذاك البيت. اوكي، في ما في حاله مثل ما قلت انا اخذ حاله، ما في حاله هي يعني طبق الاصل، يعني ما في بيت مثل البيت الثاني. ممكن يكون هالشخص هذا في شغلات ضحى فيها ليحصل على هالبيت، فما لازم ابدا نقارن حالنا بأي شخص آخر. أنا لازم قارن البيت اللي راح أشتريه بالبيت اللي انباع بهالمنطقة اللي أنا بدي أشتري فيها، بهالشارع اللي بدي أشتري فيه، بالفترة من شهر وجاي قديش انباع حتى ما أنظلم. ليش عم أقول من شهر؟ نحن من هديك السنة أو اللي قبلها، حتى هديك السنة بلشنا الكريز تقريبا أنه تطلع الأسعار بسرعة فظيعة، كنا قبل نعتمد لنعمل المقارنة لنقدر يعني شو بيقولوا نقيم البيت سعر شراء البيت، نرجع 6 شهور حتى سنة لورا شوف بيوت انباعوا بنفس المواصفات بهالمنطقة لحتى نوصل لتقييم هالعقار. هلا ما عاد في قانون، يعني صرنا من شهر لشهر عم يتغير، ما فيني اعتمد غير من شهر وجاي قديش عم ينباع البيت اللي جنبه، اوقات في مواصفات انقص من مواصفاته، فما عاد في اعتبار لهالشيء. فلذلك نحن بالوقت الحالي ما لازم نقارن حالنا باي حدا اشترى بمحل ثاني او بيت اكبر او اصغر، ارخص او اغلى.
طيب شو رايك بالموقع؟ قديش مهم انه نحدد المنطقه اللي بدنا نسكن فيها؟
اكيد هاي من الشغلات المهمه اللي بدنا نحطها بالجدول تبعنا، مثل ما حكيت نوع المسكن، سعره، عمره، المنطقه اللي بدي اسكن فيها. المنطقه لازم نقي ما اشتري بيتي بمنطقه بتاخذ قيمه مع الوقت. عم نلاحظ هلا انه كل المناطق عم تاخذ قيمه، يعني ما كنا نشوف من قبل انه مثلا اسعار بلافال عم تطلع بنفس النسبة اللي عم تطلع فيها بموريال. الاسعار بسان جيرون، سانتاش، سانت روز الى اخره، المناطق اللي بعيدة كتير عم تطلع بنفس، كله عم ياخد قيمة، كله عم ياخد بلاغ. بس الاهم طبعا انه نحن هلا نحن عم نقول عايشين شيء طفرة، وين ما اشترينا عم بيكون منيح، ولكن دايما لازم انا ادور على الموقع، لازم يكون امين، قريب على المواصلات، مخدم. بالحقيقة يعني بوقتنا الحالي كل المناطق مخدمة، فيها مدارس وحدائق واسواق، لانه هذا بيدخل بتنظيم المدن، هذا شيء اجباري. ولكن المهم انه يكون قريب على المواصلات لحتى بالمستقبل لما اولادنا يكبروا ويروحوا على الجامعات بيكون هذا سهل عليهم. وبالحقيقة الموقع هو كمان هو مسألة شخصية، يعني احيانا في ناس بيحبوا يسكنوا بمحل فيه اكثرية من الشعب، يعني الكوميونيتي تبعهم، فبيحسوا بالامان، بيقول لك نحن ما عم يتغير علينا شيء، نحن متغربين على القليلة، ما بنحس كثير بالغربة، بدنا نسكن هون بنحس بالامان، وبيدفعوا اكثر مصاري وبيت اصغر ويمكن يكون اقدم، ولكن هم مرتاحين ومبسوطين لانه هم حاسين بالامان وبحقق لهم كل المخططات اللي هم عم بيفكروا فيها. في ناس بالعكس بيقولوا لك لا انا بيهمني انه يكون بيت جديد كبير ومعلش اذا كان بعيد. فالموقع مثل ما قلت لك، بس اهم شيء مهما كان قريب او بعيد لازم يكون قريب على المواصلات، لانه هذا بيسهل حياتنا كثير.
بالطبع سميرة. طيب أخي سؤالي الأخير لك، شو أسعار سوق العقارات اليوم؟
الأسعار كل ما عم تجن، كل ما لما نقول نحن يمكن 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 ما في يمكن لهلا، يعني كان تنزل ما في شيء عم ينزل. عدد البيوت اللي عم تكون عم تنباع كل ما عم بيقف، الناس اللي بدها تشتري كل ما عم بتزيد. طبعا الكورونا كان لها تأثير كبير بعقلية الناس والشاري، العالم كله عم تطلع من الشقق وعم تروح على الضواحي، يعني عم نشوف انه اللي كان ساكن بالداون تاون عم يروح يسكن مثلا مونت رامبلان، سان فوستان، سانتادال اسعار رهيبة، موران هايت، يعني هاي اللي كنا نروح مثلا شاليهات كانت ببلاش، هلا الاسعار كلها ب 600 و 700 الف. الشيء اللي عم بيصير فظيع ومنا شايفينه، بس لانه لا تنسى انه صار عندنا التليترافاي من وراء الكورونا، العالم عم تشتغل من بيوتها، فبيقولوا لك ليش لحتى ما اروح على بيت اكبر بالطبيعه واجمل واريح، عم بشتغل من بيتي. حتى اللي بشجع اكثر هو التودنتري الواطي، حتى الناس بيقولوا لك ما بنعرف امتى بتطلع الفائده، راح نستغلها وناخذ الفائده، بياخذوها مسكر على 5 سنين، في ناس بتاخذها اعلى شوي صغيره على 10 سنين، بس بتقول لك انا ضمنان انه عندي دفعه شهريه ما بتتغير. اذا ما عاد في ضروره انه نسكن جنب الشغل، يعني الناس كانوا يرقدوا يقولوا والله بدنا نسكن جنب شغلنا حتى ما نضل على الطرقات، هلا ما بقى في منا، مشان هيك عم نشوف انه صار في ضغط مو بس على سانترفيل وعلى موريال، جزيرة موريال ككل، ولكن راح الضغط على الضواحي، يعني ضواحي يعني عم نقول لافال، سربون، وين بدك، كله يعني كله 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 عليه ضغط، ما في محل ما فينا نقول انه بينزل بيت ما بيصير عليه التئام. هذا هي ظاهرة رهيبة. زيادة المبيعات 41% يعني بالضواحي، يعني من سهل الكلمة.
أكيد أكيد سميرة، الوقت دائما بستنى معك والحديث عن العقارات دائما طويل وما بيخلص. بتشكرك على المعلومات. بحب أذكر أعزائي المستمعين إن إذا في عندكم أي تساؤلات أو حتى إذا بتحبوا تبلشوا أي مشروع بيع أو شراء عقار، فيكم تتصلوا وتستشيروا وكيلة العقارات سميرة حكوم، وتتصلوا فيها على الرقم 514-465-7287 514-465-7287. بتشكر سميرة وإلى اللقاء معك مجددا مع قريب. أعزائي المستمعين تابعونا بعد الفاصل مع كنوز من الشرق وكنز من السويدة مع الزميل سامي هلال.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
ليالي جمال الشام، كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق من الشرق من الشرق.
الخير. كنوز من الشرق اليوم تحية للفنان السوري فهد بلان 1933-1997.
نور القمر عام بسمك لا 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 نور القمر عام بسمك لا لا وغنى القلب يا بقوف يا بقوف لا لا. سألت تحب غيره، سألت تحب غيره قال لا لا. سألت تحب غيره قال لا لا، هي وحدها ست الحباب. يا باي 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 يا باي.
يشرفني ويسعدني أن يكون ضيفنا من سوريتنا الغالية الفنان طلال بلان نجل الفنان فهد بلان لنتحدث معا عن مسيرة والده الفنية. أهلا وسهلا بك أستاذ طلال.
أسعد الله أوقاتك أستاذ سامي، وتحية طيبة مني أنا طلال فهد بلان ولأسرة البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمان الشام. أرجو من الله أن يوفقني لحتى أستطيع توصيل قصة هذه المسيرة الفنية الطويلة من خلال برنامجكم الجميل. وكل الشكر لك أستاذ سامي هلال على استضافتي في برنامج كنوز من الشرق.
من فضلك أستاذ طلال لو تحدثنا عن طفولة الوالد وممن استقى حب الموسيقى والغناء.
نتحدث عن طفولة فهد بلان، يعني نشتغل ستيب باي ستيب أو خطوة بخطوة. يعني ولد فهد بلان في قرية الكفر عام 1933. هي بلدة جميلة تبعد 15 كيلومتر عن مدينة السويداء، شامخة بحجارتها البازلتية السوداء وطبيعتها الجبلية القاسية، بيوت أهلها البسيطة ومضافاتها العربية الأصيلة وأرض الخصب المعطاء. تاريخ مشرف، لانه على الترابة جرت اول ما معركة من معارك الثورة السورية الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي. ابو لوالدي حمود بن احمد بلان يعمل في فلاحة الارض، وكان دركيا بخدمة الدولة. كان الاب يملك، يعني جدي حمود بلان، يملك صوتا قويا وجميلا، يجيد العزف على آت الرباب اللي بسموه ربابي هوني، ويشدو بالأنسيات بأنواع الغناء السائد بزمانه، وخاصة القصائد اللي كانوا ينظموها الشعراء. كان يميل جدي حمود بلان إلى غناء الشوبي أكثر من غيره من أنواع النظم. كان آنذاك يعني من أنواع الشعر أو الغناء اللي كانوا بيقولوا الهيجني، اللي كان يغنى على ظهور الخيول وهن مسافرين، يعني ينزل من الهضاب إلى السهول إلى السطوح. يعني كان هذه الفترة كانت مشهورة الشعر هذا والرؤات الرباب وكذا. فنشأ والدي واستقى من جدي هذا الغناء وهذا النوع الصحراوي والجبلي الشعبي، وشرب من معين هذا الشعر وهذا النظم وهذا وهذه البساطة يعني. فكانت بداية مسيرته من انطلاقة من هاي البودقة.
نزل يا صاحي طبع الزمن ما تلوم الصاحي، سمعي اليوم يشجد نزل يا صاحي طبع الزمن ما تلوم الصاحي، راحوا شمالي والقلب وياهم جناح الزمن وارتاحي، راحوا شمالي والقلب وياه سبى جناح الزمن وارتاحي. على فرقاه ينساني نومي واني منساه، يا مر يعيشي على فرقاه ينساني نومي واني منساه، على عيني في القلب يسلاه في القلب يسلاه، صار السهر بعدهم صباحي، صار السهر بعدهم صباحي.
تميزت طفولة فهد بلان بمعاناة أسرية صعبة، ممكن تحكي لنا من فضلك عنها؟
طفولة فهد بلان كان فيها نوع من القساوي، يعني عاش في حال صعب شوي بسبب انفصال جدتي عن جدي، فاضطرت جدتي انه تهرب بفهد بلان وعمي غالب شقيقه، تهرب فيهم على الاردن ومن ثم لفلسطين لعند اهلها لتحاول تلاقي
يعني حالة معيشية أفضل. فكان لما أنا ذاك يعني كانت الركوب وهي يركبوا على الجمال وعلى حسن وعلى هي يطلعوا يعني الضيف هذاك الوقت ما كانت السيارات متوفرة مثل هلق يعني كان في بعض السيارات لكن ما كانت متوفرة ببلادنا هون كما يجب يعني. فاضطرت أن تأخذهم ولما يركبوا على الأحسن وعليه كان يهاجنوا على الأحسن يعني يحكوا قصائد وكان والدي يسمع صوته فيعجبون يعجبون الجمالي ويعجبون الإعمية يعني هالترحال هذا يعجبوا صوت الوالد فيركبوه ببلاش يعني سمعان الوالد يركبوه ببلاش مشان يوصلون للمنطقة بس خلي هالطفل هذا خلي أنه يغني حتى نوصل. فكان يعني أجر توصيله توصيل ستي للمنطقة اللي هن مبتغاهم صوت والدي. هذا الكلام يعني يلي استقى من جدي يلي من الشعر والنبطي وإلى آخره اللي كان يعدو بالأمسيات ويسمعوا هذا الشيء يسمعوا يعني يسمع هذا الشيء من جدي من خلال أمسياته اللي كان على بالنظافات بجبل العرب. بعد ما بلش يشب الوادي على الحياة مشان ما تظل ستي هي عالي على موضوع المعيشة يعني على أخواه وعلى أهل أمه فحاول يشتغل وهو وخيه فظل يبحث اشتغل كذا شغلي مشان نختصر نحن الموضوع ما يكون فيه طول بالمية. فآخر شيء يشتغل على موضوع مكتبي عمل بمكتبة آخر شيء مكتبة محترمة تطبع الكتب والمجلات. ظل يمارس عمله بهاي المطبعة يعني هي مطبعة ظل يمارس عمله مدة 5 سنوات. كان يعمل نهارا ويدرس ليلا في إحدى المدارس الليلية بآنذاك حتى بلغ 18 سنة من عمره قرر العودة للوطن ليبحث عن مكان تحت شمس الوطن. هذا الكلام كان خريف بخريف كان يعني بسنة الخريف كان عام 1951. راح على خدمة علم والتحق بالجيش ليؤدي الواجب الوطني.
أستاذ صلاح كان في حكاية طريفة جرت معه أثناء خدمة العلم ممكن تحكي لنا عنها من فضلك؟
أستاذ سامي أنا أروي لك شو قريت من مجلة الموعد أو ما حكى والدي بمجلة الموعد يوم الأيام عن نفسه من الذاكرة من المعلومات اللي كان فيها بفهد بلان بآنذاك كانت حياته بالجيش وكيف وصل صوته حتى عفوه بالكتيبة تبعه إلى آخره. فكان عم يغني يا ميجانا ويا ميجانا حبي علينا بس حبي مثلنا. جاء قائد الكتيبة العسكرية وقال له بصوت حاد عسكري يعني مجند فهد بلان فهد حمود بلان قال له حاضر. قال له تعال معي فورا أمر الكتيبة يطلبك. فأنا ذات نوجد أمام تبع الكتيبة يعني أمر الكتيبة لأنه أنا ما خدم جيش ما بعرف يعني أمر الكتيبة شو هو. المهم قال له اسمع يا فهد أنا من فترة كل يوم بيجي بسمع صوتك وهو صوت جميل. فوالدي ارتاح وهديت نفسه لأنه كان فكر بدي عاقبه وشي. قال له شكرا يا سيدي وتابع كلامه. قال له لكني عم شوفك بتغني الأهزيج الشعبية والبدوية وأغاني أهل الجبل وكلها بتحمل هاي رنة الحزن. قال له نعم يا سيدي هذا ما وعيته من صغري وحفظته من البيئة التي عشت فيها. قال له ما تحفظ غيرا من أغاني المطربين الكبار مثل محمد عبد الوهاب خليل أطرش. قال له نعم يا سيدي أنا بسمعها عند الراديو وبحفظها. هذاك اليوم صار القائد الكتيبة صباحا يعني يحاول انه يجيبه للوالد ويحاول يسمع الاغاني يلي هو يبحث.
فقال الدهر من كاسا مرة مرة وحرمنا من السعاد بفرد مرة مرة وانا مبكي طول العمر مرة ولم أبكي اليوم من زوج المصاب ولم أبكي اليوم من زوج المصاب. ما منا ما منا محط ما منا لو غدرت فينا الأيام حط ما منا ما منا ما منا ما عبد ما منا لو غبرت فينا الأيام عبد ما منا همتكم يا رجال موتكم يا رجال تنكيد العزال يلا 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 يلا, 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 يلا
ما منا ما منا عبد ما منا
بدأ فهد بلان الغناء من عمر 10 سنوات ومنذ طفولته كانت طموحاته أكبر من أن تتسع لأحلامه وأمله دائما أن يصبح فنان مشهور. بعد انتهاء خدمة العلم من فضلك لو تحدثنا أستاذ صلال كيف تقدم فهد بلان لإذاعة دمشق.
بعد تسريح الوالدي من خدمة العلم الإجبارية كان طموحه بأن يصبح فنانا مرموقا، فنصحوا الأصدقاء بأن يجرب خطة يعني حظه بإذاعة دمشق اللي كانت تشجع المواهب بعام 1957. تقدم إلى الامتحان للقبول كمردد بالإذاعة السورية، والامتحان لم يكن سهلا لأنه كان عليه قطبين من أقطاب الموسيقى في سوريا، هن اثنين أولا يحيى السعودي رئيس ذات الموسيقى دائرة ذات الموسيقى بالإذاعة بسوريا، والملحن المعروف رياض البندق. غنى أمام اللجنة أغنيات فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب لكنه لم ينجح على الرغم من إتقانه لأغانيهما لسببين: الأول خوفه وارتباكه أمام اللجنة، والثاني اختياره لأغنيات كثيرا ما ينشز بها المطرب المبتدئ، حتى كان المطرب المتمرس يعني يلاقي فيها صعوبة بالأداء بالعرب إلى آخره، يعني بدأ إتقان جيد جدا، وكان في تسجيل آنذاك يعني حطوه من سجل يكرروا يشيلوا حطوه كانوا يسمعوا على الراديو يعني. فأدى ورجع صوته، مع ذلك لم ما يئس والدي وقدم طلب آخر وخضع لامتحان جديد وفشل كمان للمرة الثانية. سبب فشل هذا انه كمان رجع صوته يعني، واغاني صعبة عم يختار الاغاني الصعبة اللي هي بدها تمرس، كمان ما يئس قدم طلب كمان ثالث وخضع الامتحان لانه كان مؤمن بقدرته الفنية. حولت يأسه الى ارادة قوية وعزيمة جبارة لمتابعة الطريق الطويل اللي بدأ فيه فهد. فكان اختياره انه يختار اغاني تناسب صوته وتناسب البيئة تبعه.
أظن أنه غنى أغنية من التراث وهي اللي ساهمت بنجاحه.
قدم والدي من الأغاني البدوية اللي كانت مشهورة آنذاك: هين ضرب السيف يابا هين علينا وأنا أشوفك قدام عيني زعلان عليا. فقال والدي عن تجربته آنذاك يعني ما كنت انتهي من بناء مطلع الأغنية حتى يعني أول مقطع من الكوبليه حتى شفت علائم الإعجاب واضحة على وجوه اللجنة، ونجح بالفعل بجدارة لأنه هذا النوع من الغناء يلائم صوته الجبلي. باليوم التالي أرسل له مدير الإذاعة ورئيس دائرة الموسيقى يحيى السعودي بطلبه وقال له تتمتع بصوت جميل ومعبر، ما رأيك انه تلتحق بالكورس كمردد؟ كان هذا الكلام هو ما يتمنى والدي كخطوة اولى انه يوضع رجله على حجر اساس صلب بالإذاعة والتلفزيون.
يا حلى الحلوات يا زينة الجبيل يا غصن الباني يمنع عيون الكحيلة، يا حلى الحلوات يا زينة الجبيل يا غصن الباني يمنع عيون الكحيلة، طولت الزين يا كحلى العين طولت الزين يا كحلى العين وانصار الزين يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي.
كريم الله يا صابر كريم الله يا عين قلبك يا عين قلبك وكل على الله من وجه الظالم والله متراجع والله وهبر عن بعض الجسم وكل على الله من وجه الظالم والله متراجع والله انصال البعض لو ضع له حد وانجد الجد يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي
حبيب العم ربي يزيد ايمانك في وجه الظلم يبقى الحق سلطانك حبيب العم ربي يزيد ايمانك في وجه الظلم يبقى الحق سلطانك بطول البيت يروق الحال بطول البيت يروق الحال فلا ضيقك كريم الله.
بعد نجاح فهد بلان بالمسابقة خلينا نستذكر أسماء مدير وعناصر الكورس بالإذاعة والتلفزيون وأهم المطربين بذلك الوقت.
وبالفعل التحق والدي بالكورس بالإذاعة والتلفزيون، اجتمع مع محمد غازي، كان كلهم مرددين بالكورس، محمد غازي ومحمد توفيق ومحمد مرعي وعزيز شيحة وياسين محمود، وكان رئيس الكورس أنا ذاك الفنان عبد الفتاح شكر. أما عن النجوم اللي كانوا أتى، كان رفيق شكري، نجيب السراج، ماري جبران، محمد محسن، وسريط طنبرجي، وتحسين جبري. من الصاعدين كان معن دندشي، فتى دمشق بهجة الأستاذ كان اسمه، وكروان. واستقر بالمطاف في استقر في المطاف يعني بدمشق، يعني قاعد بدمشق، واستدعى والدته وشقيقه عمي غالب حتى يسكنوا بالشام من السويد للشام، وبلشت مسيرته الفنية حتى أصبح آنذاك معاشه كان 120 ليرة سوري، يعني هيك كانت المعاشات. يعني أول ما كان من هذا المعاش هو جملة تمنيه. نعم، فأمر آنذاك بهذاك الوقت الأمير يحيى الشهابي بتعيين والدي كمردد في كورس الإذاعة، ووصى الفنان عبد الفتاح سكر أن يعتني به كونه كان هو رئيس أو المسؤول عن الكورس في الإذاعة والتلفزيون.
عيون تحلى وخدود وردة، عيون تحلى وخدود وردة، وآية من الحسن بكتاب وردة وردة على بحر الهوى، على بحر الهوى عشاق وردة يا حريق من الظما تنشط رويلا، حريق من الظما تنشط رويلا. كلمتها قلب الدور تحكي دوم الأمثال، فيها حكم فيها عبر تبه العقول رجال. كلمتها قلب الدور تحكي دوم الأمثال، فيها حكم فيها عبر تبه العقول رجال. لحظ البيت حتى الصوت يرمي الجالب بنزال، لحظ البيت حتى الصوت يرمي الجالب بنزال. يا طول هنهل وخطر تهتز تحت جبال محبوباتي.
لنتحدث أستاذ طلال عن بداية العلاقة ما بين فهد بلان وعبد الفتاح سكر.
ومن خلال التعاطي بين الرئيس والمرؤوس جوقة الكورس للإذاعة والتلفزيون بين يعني والدي فهد بلان وعبد الفتاح سكر، أصبح انسجام بين والدي وعبد الفتاح سكر انسجام موسيقي وانسجام صداقة قوية، انسجام نفسي وانسجام لحني وانسجام روحي بيناتهم صار، وصار تعاون بلش يعطي لفهد بلان، نشوف وين مجسات صوته لفهد بلان، بلش يعطي الألحان التي تناسب صوته، وبلشت الانطلاقة من هذه المرحلة من منتصف 1957.
بحب أضيف أن عبد الفتاح سكر وفهد بلان شكلا معا ثنائي مميز أثمر بالعديد من الأغاني الجميلة، ومنها لركب حدك يا الموتور، يا ساحر العينين، جس الطبيب، تحت التفاحة، واشرح لها وغيرها.
لركب حدك يا الموتور، ركب الطيارة غير، لركب حدك يا الموتور، ركب الطيارة غير، وشوف الضيعة من الألوك، شاور لك يا هرب نيجير، شاور لك يا هرب نيجير.
طيب من عبد الفتاح سكر بدك تحكي لنا الآن كيف تعرف فهد بلان على سهيل عرفي، وما هي النقطة المشتركة بيناتهم؟
من خلال تردده على مكاتب مجلة الدنيا بالسنجق دار بالشام تعرف على الملحن سهيل عرفي اللي كان يملك دكان لتصليح أجهزة الراديو ويقع قريبا من مكتب مجلة الدنيا، الأمر اللي يسر له التعرف على ذلك الكم الوفير من الفنانين، وكان فهد بلان من بينهم. ارتبطا بصداقة متينة منذ أواخر 57، وكان والدي فهد حتى ذلك التاريخ يبحث عن الملحن الذي يمكن له أن يفهم قدراته وموهبته وأسلوبه الخاص في الغناء، حتى عندما يغني أغنيات فريق الأطراج أو محمد عبد الوهاب، ولكن دون جدوى. هو لأنه كان والدي بيحب هذا النمط، يعني محمد عبد الوهاب وفريد الأطراش وهي بده شيء ينسجم كمان بذلك اللون، غير أنه اللي كان يعطيه الأستاذ عبد الفتاح سكر رحمه الله يعطيه على اللون تبعه الجبلي أو الشعبي أو البدوي، يعني فكان بده بجانب انه يرافق شيء من الطرب يعني. فكان معرفته من الاستاذ سهيل بداية جديدة، لانه كانوا مشتركين بنفس الحب لفريق الاطراش، كان من اشد الناس المعجبين بفريق الاطراش كان الاستاذ سهيل عرفي رحمه الله. ورجع الاستاذ سهيل عرفي الى دمشق بينما ظل والدي في حلب ليتابع امور الفنية، لانه استاء يعود من مدينة الفن الخاوي الوفاد فنيا، وظل مصر فهد بلان على لجنة لتقديم اي لحن لاي ملحن تختاره ليغنيه فهد بلان. فقرر ان يجتمع بعض الفنانين ليلا في منزل الفنان عدنان ابو الشامات الكائن في بستان كليب شارع بارون. في تلك الليلة تعرف فهد بلان على الفنان شاكر بريخان الذي سأله عن سبب إصراره على أخذ لحن توافق عليه لجنة إذاعة حلب دون غيرها. أجابه والدي إن من يقدم إلى إذاعة حلب، يعني من بيجي إلى إذاعة حلب وينجح يحقق سبقا كبيرا على غيره، لأن لهذه اللجنة الفنية المتميزة سمعة عاطرة ليس في مدينة حلب أو في سوريا فحسب، وإنما في أرجاء الوطن العربي كافة.
يا ويحي جفا بعدما صفى في الليل معي في الصبح اكتفى اكتفى اكتفى
يا ويحي جفا بعدما صفى في الليل معي في الصبح اختفى 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 هل شبه القمر هل شبه القدر انطفى غدا انطفى غدا ما له وفاء ما له وفاء ما له وفاء يا ويحي جفا بعدما صفى في الليل معي في الصبح اختفى 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 هل شبه القمر هل شبه القدر انطفى غدا انطفى غدا ما له وفاء ما له إن رانا حنان إنما هرب ليس هجري ليس هجري ليس هجري ليس هجري ليس هجري يا عيني يشرح السماء
الامر اللي خلى الاستاذ شاكر بريخان انه يفكر بجعل قالب خاص لوالدي من خلال وجوده قدامه وخف الدم على حسب ما حكى الاستاذ شاكر بريخان خف الدم والدي والشخصية هي بتمتع فيها فهد بلان فحاول الاستاذ شاكر بريخان انه يعمل له شخصية خاصة لفهد بلان تناسب وتلائم هذه الشخصية. يقول الفنان شاكر بريخان انه عندما عاد للبيت ظلت ملامح تلك الشخصية يعني ملامح والدي التي تخيلها لفهد بلان تضايق خياله وتبعد النوع عن عينه فعزم فورا على كتابة عمل فني سريع من وحي الشخصية التي تخيلها فكان ديالوج اهي قليبي مع الفنانة سحر
اهي قليبي اهي قليبي اهي قليبي
اشبو قليبك اشبو قليبك قول يا قليبي
اهي قليبي اهي قليبي اهي قليبي
اشبو قليبك اشبو قليبك قول يا قليبي
حاسس بي عمال دق دق زيادة
شو صابو قول لي طمني قول يا حبادي
حاسس بي عمال دق دق زيادة
شو صابو قول لي طمني قول يا حمادي
اه يا قليبي اه يا قليبي اه يا قليبي
شبو قليبك شبو قليبك قول يا قليبي
نار الشوق عمال بتشعل بقلبي وبتزيد ويا معني يوم حبي عم يكبر يا صبحة وجديد نار الشوق عمال بتشعل بقلبي وبتزيد ويا معني يوم حبي عم يكبر يا صبحة وجديد
نيران المحبة قوية بالله ما تلقى خوني مثلك عم بتحرول بنار الأشواق
بعام 1959 زار الموسيقار فريد الأطرش العاصمة السورية دمشق ممكن تحدثنا عن هذه الزيارة؟
لم يكن فهد بلان قد انطلق جماهيريا بأغنية لارتش حدك المطور وديالوج أهي قليبي كان ما زال مرددا في كورال الإذاعة السورية عندما اتصل به هاتفيا السيد زكي نظام الدين وهو من الوجهاء المعروفين قائلا ان الموسيقار فادي الاطرش في دمشق وانه يريد زيارة الاذاعة السورية والالتقاء بالفرقة الموسيقية لينتقي منهم بعض العازفين الذين سينضمون لفرقته التي جاء بها من مصر من اجل تقديم الحفلة الغنائية التي يزمع اقامتها ابتهاجا لمرور عام على الوحدة بين سوريا ومصر. كان هذا في شهر شباط عام 1959، ولما هم بمغادرة الاستوديو طلب منه صديقه زكي نظام الدين ان يستمع الصوت الجبل القادم للسيداء حتى يعطي رأيه فيه، وهيك صار عاد فريق الأطرش للاستوديو واتخذت الفرقة الموسيقية مكانها. وقف فهد بلان ووقفته الممشوقة وراء الميكروفون ليغني احدث اغنية لفريد الاطرش وقت ذاك، وحياة عينيكي استمع فريد الاطرش حتى النهاية. بعدين اقترب من فهد بلان وقبله وقال له ناصحا: صوتك جميل وقوي يا فهد، لكني انصحك من اجلك يعني انه تبتعد عن ستي. كان فريد الأطرش ينصح فهد بلان بأن يبتعد عن سكته الغنائية فنيا لأنها لا تلائم صوته القوي الذي يتمتع بخصائص تختلف عن خصائص صوت فريد الأطرش، ويبدو أنه والدي عمل فعلا بنصيحة فريد الأطرش. كان برنامج ألوان الإذاعي اللي كان بعده يقدمه ظريف لبنان الفنان الكبير نجيب حنكش، هذا البرنامج استضاف في إحدى حلقاته فهد بلان اللي غنى فيه عددا من أغانيه الشهيرة اللي تتسم بالعاطفة والقوة، الأمر اللي جعل نجيب حنكش يدني بإعجابه ويصيح: أنت يا فهد بحق مطرب الرجولي. هو اللي سماه مطرب الرجولي، ومنذ ذلك التاريخ غدا فهد بلان معروفا باسم مطرب الرجولي. وتلك الفترة الخصبة من حياته غنى من ألحان عبد الفتاح سكر 2000 سلام وتحت التفاحة ويا سالمة، وغنى من ألحان سهيل عرفي بالأمس كان تهوى وجودي معروفة به أغنية يا ويلها ماذا بها.
بالأمس كانت تهوى وجودي واليوم صارت تنسى وعودي، بالأمس كانت تهوى وجودي واليوم صارت تنسى وعودي، يا ويلها ماذا بها هتظنوني عبدا لها عبدا لها، أنا لن تهون رجولتي، خابت ظنون دليلتي خابت ظنون دليلتي. بالأمس كانت تغلي اشتهاقا حتى تراني، واليوم صارت تحتال دوما كي لا تراني، بالأمس كانت تغلي اشتهاقا حتى تراني، واليوم صارت تحتال دوما كي لا تراني، يا ويلها ماذا بها هتظنوني عبدا لها عبدا لها، أنا لن أعود لحبها حتى تعود لطاعتي حتى تعود لطاعتي.
التقى فهد بلان بالموسيقار محمد عبد الوهاب ببيروت، ما هي النصيحة التي قدمها محمد عبد الوهاب لفهد بلان؟
وفي فندق سان جورج الذي يقيم فيه محمد عبد الوهاب تم اللقاء الأول بينه وبين فهد بلان، حيث استمع إليه مطولا قبل أن يثني على صوته الهادئ،
لما كانت أولى أغنيات سهل بلان من نوع التقطيقة والغناء الشعبي جاء محمد عبد الوهاب ونصحه بالتجديد والتنويع وأن يخرج في غنائه عن اللون الذي عرف فيه كي لا يمل المستمع من التكرار. وعمل فعلا بنصيحة عبد الوهاب ولدت قصيدة بعد منها يا ساحر العينين يا أكحل اللي نظمها الشاعر الغنائي عبد الجليل وهبي ولحنها فتاة سكر.
يا ساحر العينين يا أكحل عينك لا أحلى ولا أجمل يا ساحر العينين يا أكحل عينك لا أحلى ولا أجمل أعطيك حبي دائما وبدا وأراك في بعض الهوى تبخل تبخل
يا ساحر العينين
حبي دائما وبدا وأراك في بعض الهوى تبخل تبخل.
أستاذ صلاح، كيف كان تصرف فهد بلان بعد ما فشل الفيلم حبيبة الكل مع الشحرورة صباح؟
ومن خلال شركة بيضافون درت عليه أموال طائلة، بينما كانت بعض الشركات السينمائية تسعى لتحظى ببطولته لأفلامها، وفعلا عمل كذا فيلم وبيناتهم فيلم هو صباح محبوب الكل، يلي هذا الفيلم ما لقى رواج ولا نجاح أبدا من خلال السينما يعني. فانصرف فهد بلان بعد منها ليقتني ويذهب النظر وينسيهم يعني فشل هذا الفيلم باقتناء سيارة رولز رويس، وهون بلش فهد بلان ياخذ الشهرة من خلال أول مطرب أو إنسان فنان يمتلك الرولز رويس على مستوى الوطن العربي.
خلينا نحكي الآن عن الشهرة اللي حصد فهد بلان ببيروت وصداقته لعدد كبير من الفنانين.
بتلك الفترة كان الفهد قد وصل لأوج الشهرة وبدأ يتعرف على كبار أهل الفن من المصريين اللي كانوا يزوروا بيروت بين حين وآخر، وكان أول الفنانين اللي يتعرف عليهم هو الموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب الله يرحمه، لما كان في لبنان يقيم في فندق سان جورج، والمطرب الراحل عبد الحليم حافظ الله يرحمه كمان الذي كان يحتل أو يحل ضيفا عزيزا مكرما على والدي كلما زار بيروت زيارة عمل أو زيارة استجمام، وقد تم التعارف بينهما في فندق فينيسيا. وبالفعل عندما كان عبد الحليم حافظ يأتي إلى لبنان كان يجد منزل فهد مفتوحا أمامه، وكذلك أمام الفنانين وأهل الفن جميعا مثل بليغ حمدي وفريد شوقي وكمال الطويل وعبد الحليم حافظ، يسهرون سوية حتى الصباح ومن ثم ينصرفون إلى شؤونهم، عدا المطرب عبد الحليم حافظ الذي كان يقضي النهار والليل ضيفا في منزل فهد. كان فهد بلان أبو طلال قد خصص له غرفة تطل شرفتها على وديان وغابات وأحراش تشكل فيها أشجار الصنور واللوحة رائعة من لوحات الخالق. كانت العلاقة بين عبد الحليم حافظ وفهد بلان علاقة تسودها المودة والمحبة والاحترام.
لنستمع لعبد الحليم حافظ يقدم فهد بلان بإحدى الأمسيات بمصر.
حقدم لكم ابن الشام اللي رفع فن الشام في جميع البلاد العربية
زميلي وصديقي وفنانكم المحبوب الأستاذ فهد بلان.
الآن العودة من مصر للبنان ومنها لسوريا.
وبعد آخر حفلة من حفلات شم النسيم بآخر سنوري بعد ما مكث 9 سنوات في مصر، أمل آخر حفلة هو عبد الحليم حافظ ليحقق فيه هذه الحفلة أكبر نجاح وصل إليه في القاهرة. فقرر فهد بلان الاستقرار ببيروت، فعاد فهد بلان من مصر لبيروت ليكمل مسيرته الفنية هناك، وبدي يحاول يرجع لبلده سوريا. فأول زيارة لبلده بعد ما رجع من بيروت للشام، زيارته الأخيرة قبل الحرب التحريرية في عام 73، التقى بالقائد خالد حافظ الأسد اللي كرمه وشجعه كان يشجع كل الفنانين، وقال له إنه بلدك بحاجة إليك يا أبو طلال، يجب أن تغني له، فهو نقطة انطلاقك في الأصل، ويجب أن يكون مركز نجوميتك أيضا. كان هذا القول منه حافزا لفهد بلان يقرر البقاء في سوريا، وكان عليه من أجل تحقيق رغبته أن يسافر للمرة الأخيرة للقاهرة لينهي أعماله فيها وليعود إلى دمشق وبالتحديد إلى السويداء اللي قرر أن يستقر فيها. فاشترى مزرعة كبيرة وانصرف إلى العناية بها دون أن تصرفه عن فن الغناء الذي هو، يعني ما شغلته المزرعة عن شغله وهوايته بالفن، وظل يتابع حتى الرمق الأخير من حياته.
رحل فهد بلان بعام 1997 عن عمر يناهز 64 عام فقط، وقالوا عنه أم كلثوم: فهد بلان مطرب الرجولة ولون جديد من الغناء العربي. محمد الموجي: صوت فهد بلان يمتاز بالقوة والجمال. سيد مكاوي: أنت تعطي فهد بلان اللحن شجرة عارية وتستمع منه اللحن مزهوا بأجمل الأثمار. الكاتب علي عقل عرسان: فهد بلان فارس الأغنية، تليق له العباءة، وعاشق يتماهى مع عشقه للغناء. أستاذ طلال، كلمة أخيرة من طرفك للجارية العربية اللي عم تتابعنا بكندا والعالم.
بآخر هذا اللقاء أستاذ سامي، بحب أشكرك شخصك الكريم، وبشكر البرنامج الإذاعي ليالي يمال الشام، وخاصة هي الفقرة كنوز من الشرق، وبتمنى لكل المغتربين اللي ببلاد الغربة أن يعودوا لأحضان الوطن سالمين غانمين إن شاء الله، وبتمنى لكل إنسان بعيد عن أهله أن يجتمع بأهله بإذن الله تعالى بخير وسلامي. سلامي لكم جميعا. طلال فهد بلان.
جزيل الشكر لضيفنا الغالي الفنان طلال بلان لتسليطه الضوء على حياة والده الفنية الفنان السوري فهد بلان. ألفت النظر أن ضيفنا الفنان طلال يتمتع أيضا بصوت جميل ويغني باللغتين العربية والإنجليزية، لكن للأسف لضيق الوقت لم يتبقى لدي إلا أقل من دقيقة. ننهي بيعين لا تدمعي. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي يمال الشام. تحياتي للجميع الأربعاء القادم، إن شاء الله نلتقي.
يا عيني لا تدمعي ويا دمعة ضل رجاعي، يا عيني لا تدمعي ويا دمعة ضل رجاعي.